السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. واجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ علينا ديننا، وأمننا في أوطاننا، واحفظ مصرنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار، ومن الذين يمكرون لإسقاطها بالليل والنهار. اللهم من أراد بالإسلام خيرا وبمصر خيرا، اللهم وفقه لكل خير، وخذ بناصيته إلى كل خير. ومن أراد بالإسلام شرا وبمصر سوءا، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره. اللهم أرنا فيه آية ولا ترفع له راية، ولا تحقق له غاية. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنك تراهم وتسمع كلامهم، ولا يخفى عليك شيء من أمرهم. اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، يا من بيدك أمرنا وأمرهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفينيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. مصر الجديدة، الأحد 15 من شهر الله ربيع الأول من عام 1434 من العام الهجري، الموافق 27 يناير 2013 من العام الميلادي. استفتأنا النهاردة: هل توافق على الدعوة التي تطالب الرئيس بفرض حالة الطوارئ حتى تنتهي أحداث الشغب؟ نعم، لا، لا أدري. هيكون معانا فقرة عن الوضع السياسي الراهن بعد الانترو أو المقدمة، هيكون ضيوفها الأستاذ محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والدكتور طارق قريطم عضو الهيئة العليا لحزب الوسط وأمين الحزب في الإسكندرية، والأستاذ أحمد عبد الجواد عضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة. ما زلنا متتابعين مع الأحداث الساخنة في مصر، حقيقة أحداث يندى لها جبين كل مواطن مصري شريف يحب هذا البلد. نحن نعيش مع سيناريو هعرضه لحضراتكم بعد الفقرة ما تخلص على طول مباشرة، أرجو أن تتابعوه، وهو سيناريو ما يسمى بإفشال الدولة، طريقة جديدة اسمها أو طريقة الحرب الرابعة. الغرب خلص فكرة أنه يواجه مباشرة، دخوله في المواجهة المباشرة أثبت فشله في أفغانستان وفي العراق في الصومال. يجرجر الغرب دايما رغم الخراب الذي يحدثه أذيال الخيبة، فبقى عنده فكرة مهمة جدا، وهي فكرة يعني ضرب استقرار البلد، لا تبقى واقفة على حيلها كويس ولا تنهار خالص، إنما تفضل بين بينها كده. طبعا علشان عندنا إعلام بعض رموزه على درجة من الانحطاط والسفالة لم يسبق لها مثيل، ماتت ضمائرهم بما تعنيه كلمة الموت. أقول وأكرر: ماتت ضمائرهم بما تعنيه كلمة الموت. فمن أجل حرب مع كيان يسمى جماعة الإخوان المسلمين، ما عندهمش أدنى مشكلة أن احنا نخرب البلد على حساب الذين لا ينتمون إلى هذا التيار. يعني هم اللي بيقولوا جماعة الإخوان المسلمين بتمثل قد إيه، 5 مليون؟ في حربهم مع 5 مليون بيدمروا 85 مليون، قصدا، جهلا، حقدا، غباء، ما تعرفش بالضبط. يعني هم بيتنوعوا في هذا المفهوم اللي أنا بقوله، ما بين متعمد وفاهم بيعمل إيه، وما بين غبي جاهل ما يهموش غير فكرة إسقاط الإخوان، حتى لو كان على حساب إسقاط البلد. إحنا جماعة الإخوان دي جماعة فصيل موجود في مصر، زي ما قلنا لها أخطائها وكوارثها السياسية ولها إيجابياتها، إنما أوصل في درجة الحرب معاها إن أنا أستمتع على الفضائيات كمذيع ما عنديش ضمير ولا دين ولا إحساس بأن أنا أتكلم عن ناس بتهاجم مؤسسات الدولة وتحرقها وأعنون بين قوسين أن هم دول متظاهرين وأقول الأمن يضرب المتظاهرين، إذن أنت أفاق ونصاب إعلامي تزيف وعي الناس، ما عندكش ضمير، والدائرة ستدور عليك عاجلا أم آجلا. لكن حسابات يوم القيامة بتختلف. أنا أراهن عن نفسي شخصيا فيما يحدث في أن في إله يوم القيامة يحاسبنا على ضمائرنا وعلى ما ننتويه لهذا البلد وما نكنه لهذا البلد وعلى حبنا أو كرهنا لدينه ولسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده بخاطب هؤلاء بقول لهم اللي لسه عنده شيء من العقل والرشد قف بجوار بلدك، سيبك خلاص اطرح الإخوان دول من المشهد. الإخوان البلد كبيرة جدا لن يستطيعوا أن يحملوها وحدهم. جماعة الإخوان المسلمين مش هتقدر تشيل مصر لوحدها تحت أي مسمى، حتى لو قررنا أن احنا نسيب لها البلد عشان تمشي بيها مش هتقدر تشيل البلد لوحدها. وهناك عقلاء في جماعة الإخوان عارفين ده كويس، حتى في مسألة أنك أنت تقولي بقى يأخوانوا الدولة يقربون الثقات على الأكفاء، دي مش قضيتي. أنا قضيتي دلوقتي أن البلد في حالة من الحالات، وعايزكم تركزوا أيها المشاهدون والمصريون وأصحاب الضمائر في كل مكان، إيه اللي بيحصل في بورسعيد والسويس والإسماعيلية بالتحديد في وقت واحد اللي هو فيما يسمى بخط القنال. خلاص الخط ده القلاقل تدور فيه الآن، محاولات اقتحامات سجون ومحاولات استخدام أسلحة ثقيلة، كأن الشرطة أصبحت عدوا واضحا لنا في هدف اسمه ما تقومش الشرطة، مش ان احنا نطهرها من الفساد، لا. يعني في بعض الناس الشرفاء كان بيقولوا احنا بندور على ان احنا ننحي رموز الفساد من الشرطة، اللي بيحاولوا بشكل او باخر ان هم يورطوا الدولة انه يأذي حد ويعتدي على حد ويضرب حد عشان يكرر سيناريو الفوضى باتفاقات مسبقة مع ناس برة ومع ناس جوه. والمؤامرات موجودة، واللي حيقول لي المؤامرات مش موجودة اذا هو جاهل لا يقرأ التاريخ. انت تخيل حضراتكم النهاردة ده مشهد صورته شبكة، مش عارف شبكة رصد او حاجة، شباب واقف بيعمل ايه مع جنود الامن المركزي، مشهد مضحك والله، بيضربوا بعض بالطوب بس. عارف فكرة انهاك القوة، وده اللي حاجبه لكم في الفيديو في الفاصل، فكرة الدولة الفاشلة، ان احنا لن اقوم الدولة ولا نقعدها، نسيبها بين مريضة. ان الشباب واقف يضرب الشرطة بالطوب، عساكر الامن المركزي الغلبة دول، وفي نفس الوقت العساكر يرد عليهم بالطوب بس. انهاك قوة غريب الشكل، عشان في الاخر يخرج العسكري عن شعوره، لو معاه سلاح يضرب بيه يضرب، ويعصي امر القادة بتوعه انه مش قادر يضبط نفسه، ده في النهاية بشر. اي طاقة يتحملها بشر او لدى بشر يستطيع ان يتحمل فكرة ان طول النهار والليل انا بزعجه بضرب الطوب وازعجه برمي مولوتوف وازعجه بسب الدين، ويطلع بعض رموز الاعلام المارينزي بامتياز، اعلام المسيح الدجال الوقح، يطلع يقول للناس انتوا بتضربوا المتظاهرين، مع اني لما بيخرج شوية دقون منبتة وزبيبة صالة واقفين عند الانتاج الاعلامي ما عملوش حاجة، بيمسحوا بكرامتهم الارض ويكرهوا فيهم الناس، يقول لهم الدولة الفاشية والدولة الدينية. والحمد لله سقطت الاقنعة التي كانوا يتسترون وراءها هؤلاء المهاويس دول، سقطت اقنعتهم خلاص. كانوا بيتكلموا، تصور ان انت لو جيت لقيت مثلا مجموعة من الشباب في التيار الاسلامي نزل في مترو الانفاق وحاول يوقف القطارات وقعد غنى مثلما فعل الشباب الالترس، انا عايز اعرف ردود الافعال كانت هتبقى ايه على هذا التيار، سب ولعن وللمشايخ وللاسلام ودخل الدين ايه في السياسة. اما لما يفعلوا اي حد تاني، تخيل بدل ما نطلع نعقلهم ونقول لهم يا اولاد دول دي بلدكو، نقول لهم رجالة تك 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 في ساعتين وقفتوا البلد يا رجالة، نثني على الفوضى، بدل ما نقول للشباب البلد دي بتاعتكو، انتوا اللي هتشيلوا البلد دي، ان كان فيها خير هتجنوه في المستقبل، ما كانش فيها انتوا اللي هتتحملوا المسؤولية وهتشيلوا المر. خلاص المذيعين كلنا اعمارنا بتتراوح دلوقتي من 45 وانت طالع، لن نعيش اكثر مما عشنا، مش هنعيش اكتر من اللي عشناه. وعلى الرغم من ذلك ما بنقولش للشباب ها يا شباب دي بلدكو، يا شباب دي قطورتكو، يا شباب دي كباريكو، يا شباب ما تعملوش زي نظام السابق، هتقعدوا بعد ما الاعلاميين دول يموتوا ويتركوا الحياة كلنا هنموت، وانتوا اللي هتشيلوا الليلة دي، هتقعدوا تبنوا في البلد 50-60 سنة عشان يجي جيل من بعديكم من ولادكم واحفادكم ان كان هيعرف يستمتع بهذا البلد. فلله سبحانه وتعالى انا بناشد العقلاء من الاعلاميين، خلاص في ناس دماغهم زي الحذاء اللي انت لابسه، عنده قناعة وكراهية لتيار الاخوان المسلمين، فبيعاقب من اجل 5 مليون كل الشعب المصري. يا اخي انا قلت 100 مرة انتقد جماعة الاخوان وبهدلهم، بس بعيد عن دماغ الشعب. مش ممكن الشعب يفضل شاير المر في علاقة منظومة التيارات اللي موجودة من جبهة الخراب وعلى من شاكلتها مع جماعة الاخوان المسلمين. والله العظيم ده خراب رسمي، زي فوضى في الشوارع وعربيات وضرب ورزع وايه، كل ما كانت ليه في مثلا 50-60-100، لكن الفوضى ليس لها حدود، ليس لها حدود. انت النهاردة لما هتجيب لي 10 يرموا طوب على العربيات في الشارع، ما هيحدثوا فوضى. النهاردة لما ايام المجلس العسكري كان محور 26 يوليو، بعض الشباب واقف تحت يرمي طوب راندملي عشوائي على العربيات اللي ماشية، ولاقي وانا ماشي 16 عربيات جنبي اتضربت ها والازازة اتكسر بتاعها، سبحان الله العظيم. طب انت استفدت ايه يا ابني اللي تحت حانق؟ وما تستغربوش هذا الشباب لم يتم احتوائه. انا احمل المسؤولية او جزء من المسؤولية لدعاتنا اللي موجودين دلوقتي. خلاص انتوا سبتوا العمل السياسي، شيخ محمد حسان وشيخ عبد المقصود وشيخ حسين يعقوب شيوخنا وعلى دماغنا، طالما شايفين انه في يأس من العمل السياسي اتحركوا في العمل الدعوي مع الشباب دول واحتويهم مع رموز الرياضة المحترمين ومع رموز السياسة المحترمين الوطنيين. اجمعوا الشباب وكلموه، عرفوه فكرة الانتماء. الشباب ده فقد الانتماء على مدار 30 سنة. خلي بالكو ان بعض الشباب اللي موجود في الشارع دلوقتي كان عمره 0 ايام النظام السابق، يعني لما اتولد كان حسني مبارك لسه بيبقى ماسك الحكم، اللي هو عنده 31 او 32 سنة دلوقتي. 32 سنة من عمره كل طموحاته وأحلامه بتنداز بالجزمة، مش قادر يعمل حاجة، لا مشارك في حياة سياسية ولا مشارك في حياة، مش مشارك في أي نوع من أنواع الحياة. لكن قدر النظام السابق يحركه في اتجاهين لا ثالث لهما، إما أنه يتحرك مع الفن والغناء أو يتحرك مع الكورة. فاتجه للكورة فريق الألتراس في كل مكان في مصر، أي ألتراس بقى، أهلاوي زملكاوي. يعني كنت بعدي بشوف في بعض الحوائط يقولك الزمالك هو حياتنا، الاهلي لو اديته عمر يبقى قليل عليه. بقيت بستغرب من هذه الكلمات، بس بقيت افكر طب الشباب ده بيعمل كده ليه؟ لانه ما وجدش انتماء يسعده غير في المكان ده. وكنت بشوف شباب زمان بيعمل خناقه على الفيسبوك من المنتمين الى عمرو دياب والمنتمين لتامر حسني الهضبه ومطرب العاطفي سيد العاطفي مطرب الجيل، يتخانقوا مع بعض وده منتمي للمطرب ده وده منتمي للمطرب ده. وكنت بشوف شباب يجري ورا محمد فؤاد واحمد حلمي في وسط البلد على افتتاح الفيلم بتاعهم يكسر عربيات عشان ينال فكرة انه يمسكوا من ايده وانه يبوسوا وانه يحضنوا. كل الانتماءات دي فرغت تماما بعد الثورة ولم توجه لبناء البلد. تيارات السلفية الاسلامية، تيارات السياسية برمتها، تيارات الليبرالية واليسارية، بدأ كل واحد في غياب عن هذا الشباب خالص بعيد. فالشباب عمل ايه؟ طلع افكار يستقيها من الغرب، يلبس قناع، يلبس بندتة، يحاول يخرب. طلعت له اغنية اسمها انا رئيس جمهورية نفسي، ايه المانع ان يقول على نفسه كده انا رئيس جمهورية نفسي؟ ما عنديش مشكلة. طلعت له فكرة الحاد في دماغه ان الالحاد ده شيء عظيم وماله يشتغل في الالحاد. طبعا الاهالي وسط صراع لقمة العيش سايبين الولاد بلا رقابة. ربنا قال لنا في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فلا بقى حد بيتابع ابن انت بتروح فين وتيجي منين. على فكرة في ناس بتزعل لما نقول الكلام ده ويفتكر ان انا بهين حد، احنا كلنا متورطين في المسؤولية دي، دي مش اهانة لحد. انا لما كنت زمان بقول لكم اي واحد شايف ابنه بيروح يتفرج على ماتش كورة ومضيع عمره ومستقبله في انه عمال يدفع ويكد عشان لعيبة في الاخر عملوا له ايه؟ بس نفسي افهم يعني لما بيفوزوا بدوري ولا بيفوزوا بدرع ولا بيروحوا بطوله وبياخدوا ربنا بيوسع عليهم يعني بيعملوا ايه للعيبه دي؟ عايز ابقى اسال سؤال يعني بيعملوا ايه للجمهور بقى؟ نفسي افهم يعني. هل بيشاركونا الاحزان على طول الخط يعني بيقول قرروا ان هم يتوقفوا عن انشطه الحياه؟ ابدا مارسوا نشاطهم وسافروا ولعبوا في قطر ومنتخب والأهل راح اليابان والحياة ماشية عندهم، إنما متوقفة في فلك دائر عندنا في الخراب. فلا بقي أب بيتابع يا ابني انت صليت، يا ابني انت قاعد على الفيسبوك بتكلم مين، يا ابني انت ايه اللي لابسه في وشك ده وانت نازل، يا ابني انت بتعمل ايه. تخيلوا وصلنا الى هذا الحق من الضياع. وفي الاخر انا مش بلتمس اعذار لشباب يعملوا كده زي بقيه الافاقين المرتزقه اللي يقول لك انتوا اللي وصلتوا الشباب لكده. ايوه اذا كنا وصلناهم لكده نلحقهم ولا نقول لهم جزاكم الله خيرا يا رجاله، خربوا مصر، اضربوا الشرطه، ساعدوا المجرمين على ان هم يخشوا الاقسام ياخدوا الاسلحه ويهدوا مؤسسات الدوله. وافكار فيلم فندتا وافكار الافلام الغريبه، حتى ان السيناتور الامريكي اللي قال انا قابلت شباب ليبرالي، انا عايز اعرف فين جهاز المخابرات في مصر وجهاز الامن الوطني فين. الناس الامريكان دول لما بييجوا بيعملوا لقاءات مع الشباب باي منظور، وازاي الحاجات دي مش مراقبه، وازاي الكلام اللي بيتقال ما بيتحطش تحت الحسبان ان انتوا بتستهيفوه لكن ممكن يوصل في نهايه للمشاهد اللي انتوا شايفينها انا مش قادر افهم ايه علاقه ال 18 يوم بتوع الثوره باللي بيحصل دلوقتي في الشارع المصري. ايه علاقته؟ تلاقي حمدين صباحي المهووس بالسلطه بيتكلم عن انه ده يعني ايه يا جماعه دول مطالب سلميه. حتى ابو الفتوح، حتى ابو الفتوح اللي كان بينتمي لجماعه الاخوان المسلمين في يوم الايام ورافع شعار الله غايتنا والقران دستورنا ورسوله زعيمنا والموت في سبيل الله اسمى امانينا، مش عارف يفرق او عايش حاله من حالات الاستهبال السياسي بسبب كرهه لجماعه الاخوان اللي انشق عنها، مش عارف يفرق ما بين فكره تظاهر وطني محترم لمطالب وحقوق وما بين فوضى في الشارع، مش قادر يقولها. والنهارده تمخض الجبل فولد فأرا، خارج لي يعمل لي مبادره. تخيلوا حتى بيضغط التيار السلفي لانه حاسس ان التيار السلفي هو اللي سقطه في انتخابات الرئاسه، الناس عشان الكرسي جالها جنون. فطالب ايه بقى؟ طالب أسوأ شخصيتين السنة اللي فاتت أو من أيام ما مسك الرئيس مرسي الحكم ده وتولى منصب الحكم، أسوأ شخصيتين موجودين في مصر هم البراري وحمدين صباحي بامتياز. حتى من ناسهم، يعني أنا عندي ورق من ناسهم نفسهم بيتكلموا عنهم. واحد بعت رسالة لحمدين صباحي أتمنى أن أنا أعرف ألاقيها الحقيقة، كارثة سودة من الكوارث، يعني كارثة سودة من الكوارث، لدرجة انه في اخر الرسالة اللي بعتها لحمدين صباحي بيقول له تفوق عليك. تخيل بقى ان لما يتمخض الجبل فيولد فأرا يجي لنا ابو الفتوح الاسلام الليبرالي بامتياز اللي ميالي العلمانية اكتر من الاسلام، يطلع يقول انا اطالب الرئيس انه يقعد معه. واختار اربعة، يعني اختار غريب جدا، اختار اثنين من جماعة الاخوان خيرت الشاطر والكتتني، واختار البرادعي وحمدين صباحي، كأن بقية التيارات الإسلام السياسي اللي موجودة في السلفية وجماعة البناء والتنمية وبقية التيارات اللي موجودة في مصر أي من الناس دي مفيش حد خالص ممكن يكون وطني، مفيش غير هما دول الأربعة الوطنيين اللي هيعرفوا يضبطوا إيقاع الفوضى اللي بتحصل في مصر. طبعا البرادعي وحمدين صباحي بامتياز مسؤولان عما يحدث في مصر، والكلام ده من تصاريحهم ومن لسانهم، والكلام ده أنا مش قادر أصدق إن المخابرات العامة مش متابعة حمدين صباحي على الإطلاق. بيتصل بمين؟ بيكلم مين؟ التليفون اللي معاه نفسه تليفون مصري ولا تليفون لبناني ولا تليفون اماراتي؟ مش قادر اصدق. هل مفيش متابعه لهذه الدرجه ان احنا نتابع الناس دي ونشوف اتصالاتها عامله ازاي؟ هل سيبان الفوضى في بورسعيد والسويس والاسماعيليه بهذه الصوره ده شيء عادي؟ فين التيارات الاسلام؟ فين الدعاء؟ فين الوطنيين لما ينزلوا الشوارع؟ هل هنستنى تاني ان الناس ترجع لفكرة اللجان الشعبية في السويس وبورسعيد عشان يحموا محلاتهم وبيوتهم؟ انا مش قادر اصدق. انا اتمنى لله سبحانه وتعالى الشباب ده يتم احتوائه، والله الذي لا اله غيره، ان لم يسكت اعلامي المسيح الدجال عن هذه الاثارة في الشوارع بقول لك اهو حجم الايميلات والرسائل اللي بتجيلي من غضب شباب اسلامي مش هيستنى عند الانتاج الاعلامي بره، ده هيخش يجيبكم من أفاكم جوه الاستوديوهات، لأنه خرج عن شعوره مش قادر يصدق أنكم تساهمون في خراب مصر بهذا النوع من الاستعباط والاستهبال والحقد والتدني والانحطاط المهني فضلا عن الانحطاط الأخلاقي. مش قادر أصدق، يعني لما تبتدوا تسيبوا كل حد يعمل اللي عايزه الدايرة هتدور بكرة، وهتلاقي شباب يخش لك جوه الاستوديو يكسرك الاستوديو بتاعك ويكسر دماغك أنت كمان. لأنك ما سمحت لنفسك في يوم من الأيام أن تقف بعقل تقول لا، الموضوع ابتدى يزيد عن حده واتسع الخرق على الراقع في مصر والدنيا فلتت من إيدينا، نظبط الإخاع. الإخوان المسلمين مش هم الشعب المصري كله، مش هم 90 مليون، الإخوان المسلمين مش هم 90 مليون عشان تعاقبوهم على أفانا احنا بأنكم تثيروا الفوضى والشغب وضرب الاستقرار. طيب معانا الدكتور جمال حشمة القيادي بحزب الحرية والعدالة. السلام عليكم دكتور جمال.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازاي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله. ازيك
دكتور جمال؟ بداية يعني قبل ما ابدأ الحقيقة، يعني في اعتراض وامتعاض لدى كثير ممن يحبون هذا البلد انه حزب الحرية والعدالة في الغردقة تبدو لافتة كبيرة له، تقف امامه مغنية تقريبا شبه عارية في الصور يعني. فالسؤال اللي عايز اسأله، احياء السياحة وخلفية حزب الحرية والعدالة موجودة خلف هذه المغنية بالشكل اللي يثير اشمئزاز اي حد مؤدب متربي فضلا عن المتدين، هل في ردود او شكبة او استنكار لهذا؟
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز نقول ان هذه كانت دعوة لتشجيع السياحة في الغردقة، تولاها حزب الحرية والعدالة وحزب النور وبعض الاحزاب التيار المصري والوسط، وهي دعوة كان يجب ان يقوم بها كل الاحزاب المحبة لمصر لتنشيط السياحة حتى على السياحة الداخلية. وبالتالي كانت المحافظة والغردقة كمجلس مدينة هو الذي يعد لهذه الاحتفالية تحت رعاية الأحزاب.
نعم.
وطبعا هم اللي اختاروا هذه المغنية والناس كلها انسحبت على فكرة لما ظهرت، انسحبوا قاموا وسابوا المكان باعتبار أن هذا لم يكن أبدا من اللائق ومن الأدب ومن الاحترام اللازم، وخاصة معروف أن هذه الأحزاب أحزاب لا مرجع إسلامية ولا توجه إسلامي، كان يجب أن تراعي المحافظة التي قامت بجلب هذه.
طيب أنا سمعت أن القياديين الموجودين يعني انسحبوا من هذا المكان، هل ما كانش عندكم علم يا فندم
بتنسيق
كامل للحفل ده؟ كيف يدار بشكل فن راقي على الأقل ما يجرحش مشاعر؟
ما ظنش أن كان عندهم علم، وإلا ما كانوش حضروا من الأول أو اعترضوا أو غيروا، أما أنهم جايين يعني بيعتبروا أن هذا أمر سوف يراعى بشكل طبيعي من القائمين على تنظيم الاحتفالية، فهم لما فوجئوهم قاموا وسابوا، رد فعل طبيعي أنهم يقوموا يسيبوا المكان، إنما ده لا يمنع أبدا من أن يكون هناك دعوة لكل المصريين للسياحة الداخلية والحركة في هذه الأماكن، لأن هذا فتح بيوت لمصريين آخرين. أنا أتوقع أن تزداد نسبة المصريين الفترة القادمة في تشجيع السياحة الداخلية وإعادة منظومة السياحة. السياحة يعني للأسف هي دائما تخاطب الأجنبي لا تخاطب المصري، هذا نوع من الحرمان اللي عشنا فيه عشرات السنين، يجب أن يقف ويجب أن يعاد النظر في هذه السياحة.
طيب دكتور جمال، يعني حضرتك هل في أي أمور استجدت اتعرف بيها مين وراء هذه القلاقل اللي بتحصل في بورسعيد والإسماعيلية والسويس في هذا الوقت؟
أنا طبعا أنا عايز أقول أن هناك تمهيد تم لهذه المظاهرات، هذه المظاهرات التي قيل أنها مظاهرات بمناسبة الثورة، وشدد جبهة الإنقاذ بالتحديد شددت لأنها ليست احتفالية، الاحتفالية دي تعني البهجة يعني تعني، فقال دي مش احتفالية ده استمرار للثورة، فكان هذا ممهدا لمجموعات بقالها فترة تتكلم على الفيسبوك وتتكلم على المواقع أنها سوف تفعل كذا وتحضر كذا، وشفناهم هم بيحضروا من اللطوف وهم بيخططوا وهم عاملين التقسيمة.
طيب يعني الناس بتسأل يا دكتور جمال سؤال مهم جدا يتردد على ألسنة اللي قاعدين في خارج مصر أكتر من جوه مصر. لما قدامنا فيديوهات موثقة صوت وصورة لواحد بيقول الرئيس العميل الصهيوني الطرطور، واحد تاني ماسك مولوتوف ووشه باين بيقول هنروح نحرق ونعمل، الناس دي دولة القانون فين يا فندم؟ يعني
هذا هو مربط الفرس. الآن القضية ليست قضية حرية رأي وحرية تظاهرات، لا، المظاهرات التي يتم استغلالها للترويج للبلطجة في مصر بشكل منظم بالتليفونات وبالتمويل ويتحركوا في كل الأماكن، هجوم على الشرطة، هجوم على مراكز مجالس المدن، هجوم على دوين عام المحافظات، أنا أظن أن هذا أمر متورط فيه الجنة، هذه الدماء في رغبة من دعا لهذه المظاهرات وهو يعلم أن هناك خطرا يهدد المصريين. الأمر الثاني اللي وضح أمام الناس أن ليس هناك نزول للإسلاميين، لم ينزلوا بل لم يدافعوا عن 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 مواقعهم وعن أماكنهم وعن مقراتهم، وحدث ما حدث، وشارك للأسف هؤلاء مع البلطجية في من باب الغل السياسي ومن باب البغض. هذه ناس مشحونة، عندما تنظر إلى وجوههم وهم بيكسروا وهم بيحطموا، لا، حالة من الغل وحالة من الغباء. هؤلاء الحقيقة الآن سلب ونهب، يعني حتى ما تم الاتفاق عليه مع بعض المتآمرين من المسؤولين نقضوه ودخلوا مديريات الأمن ودخلوا كما حدث في محافظة السويس. هذا أمر في منتهى الخطورة، لأن الآن ما زال المسلسل موجود ولا بديل الآن من فرض حالة من الطوارئ أو حظر التجوال. لابد من الأخذ بيد من حديد، لابد من تفعيل القانون، لابد من كشف هذه المؤامرة.
طيب، هو دعوة الرئيس مرسي، أنا عامل فيها الدعوة اللي قيلت للرئيس مرسي من الدكتور محمد البلتاجي النهاردة لفرض حالة الطوارئ استقبلت باستهجان كما لو كان اللي بيحصل في بورسعيد والإسماعيلية والسويس من اقتحام السجون والأقسام شيء عادي.
أصحاب المصلحة الذين يريدون إسقاط الرئيس وإسقاط الإخوان المسلمين ويروحوا في 60 داهية وإن شاء الله تروح مصر معاهم، هؤلاء هم الذين يرفضون فرض هذا. هؤلاء الذين بدأوا هذه الموجة من العنف ومن الفوضى، هؤلاء هم الذين يرفضون لملمة هذا الأمر والسيطرة عليه. نعم. الأمر بقى واضح أمام الشعب المصري، من يريد البناء ومن يريد التخريب، من يريد الاستقرار ومن يريد نشر الفوضى. هذا استحقاق فوضوي لما فشلوا في الاستحقاق الانتخابي والديمقراطي، وبالتالي بقت الأمور في منتهى الوضوح. الآن يتهمون ميليشيات الإخوان هي اللي بتعمل الكلام، كلام عبيط متخلف الحقيقة، أنا ما أستحق الرد عليه. يتهمون الشعب المصري بأنه شعب غاضب من الحالة الاقتصادية السيئة وطلع يعمل كده، هذه تبرئة. الشعب المصري كله يناشد أن تقف الدولة بحسم شديد أمام
ولا فندم. الشعب المصري لسانه دلدل في مسألة أن الدولة تقف بحسم، لكن القيادة السياسية ومؤسسة الرئاسة ومؤسسات الدولة يعني ترك الحبل على الغارب للناس، حتى خرجت المصريين عن شعورهم بهذا الصمت الغريب. يعني لما يطلع اجتماع امبارح لمجلس انقاذ وطني برتب تهد الدنيا، وفي الاخر يطلع بيان انا اسف بعتذر هزيل جدا من وزير الاعلام يقول نحن نشكب وندين، يعني طب احنا استفدنا ايه يا فندم؟
لا، هو الحاجة الجديدة التي قيلت ولم تكن تقال من قبل هو ان هناك اجراءات تصل الى حد فرض الطوارئ وحظر التجوال. انا ده اللي يهمني في القصة دي كلها، بغض النظر بقى عن فكرة الحوار، لأنه هو يعني شيء طبيعي أن الناس تدعو إلى الحوار، بس الحوار مع من؟ مع من رفض الحوار؟ مع من حرض الناس؟ مع من يريد الفوضى تستمر والنار تشتعل حتى يسقط؟ مع كل دول قاعدين بيتكلموا على شروط إسقاط الدستور، إسقاط الدستور هي قاعدة الانتخابات الرئاسية. العالم دي عايشة في أهن وهم، الذي جاء بالانتخاب لن يذهب إلا بالانتخاب.
أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.
الصندوق لن يذهب إلا بالصندوق، وبالتالي ليس الآن كما كان قبل 25 يناير، مش رئيس الناس كلها واقفة ضده، مش كلام غير حقيقي. وإحنا شفنا الناس اللي نزلت وانفضت الساعة 8 بالليل، هؤلاء الذين يدعون مرة تانية اليوم الجمعة أو يدعون إلى الصلاة على قصر النيل وهم يعلمون أن هذا أيضا استمرارا لحالة الفوضى. أنا كنت أتصور أن الحالة الوطنية عندهم تقول يا جماعة توقفوا حتى يتم جمع هؤلاء.
طب احنا يا فندم الشعب المصري في مجمله الا المخدوع منه او الكاره لجماعة الاخوان شايف الناس دي على حقيقتها، التصرف بالنسبة للشارع. انا النهاردة يا دكتور جمال بعض الناس بتقابلني في الشارع تقول لي الدكتور مرسي انتخبناه بنحترمه بنحبه هنقف وراه، لكن اولا تركنا هكذا دون خروج واضح من مؤسسة الرئاسة هيتعمل ايه مع البلطجية في الشارع او اللي بيحرضوا على البلطجة. اتنين، الناس اللي بتعاني مثلا من ازمة سولار محدش بيكلمها كلام واضح، الكلام ده يتحل امتى وبوضوح؟ يعني ما انا برضو محتاج من حاجة توضيح لهذا للشعب المصري عشان يشعر بشيء من الدعم لرئيس الجمهورية في المرحلة المقبلة.
انا عايز اقول ان هناك مليارات تصرف وتنفق الان، تلك التي سرقت من الشعب المصري تنفق الان على إشاعة الفوضى وعلى إسقاط النظام حتى يتم انتخابات رئاسية. القضية كلها قضية انتخابات رئاسية أو زعامة موهومة. الآن الذين يريدون استمرار هذه الحالة هم الذين فشلوا في مقام.
شكرا جزيلا، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال حشمت، فكرتك وصلت. طبعا احنا عارفين ان دول شاهين دي عملت حفلة في الغردقة وحصل استياء، وكم كنت اتمنى يعني من المسؤولين عن تنسيق الحفلة بحكم ان يعني يافطة الحرية والعدالة محطوطة ورا واحدة تقريبا شبه عريانة، يعني الواحد شعرت بالخجل وانا بقرأ الخبر وبعدي كده لقيت صورها تحتي شبه عريانة تقريبا يعني. فطبعا من المفترض جزاهم الله خيرا اللي قاموا من الحفلة واعترضوا على ده، لكن يبدو انه احنا محتاجين نبقى فاهمين يعني ايه ادارة ومتابعة ادارة بقى، ان في مطربة جاية بهذا الشكل، ما في مطربين كتير زي ايمان البحر درويش، زي المطرب خالد علي، مش خالد علي التاني المشتاق الاخر ده اللي معاهم، لا انا بتكلم على خالد علي بيتكلم اغاني دينية، اسامي يوسف مثلا، طارق فؤاد، الناس اللي بتغني اغاني دينية جميلة، ونعمل حفلة تنشيط سياحة بشكل كويس، عرض فولكلوري طيب عن حاجة عن مصر كده من الفرق الكويسة. انا مش فاهم ايه دخل السياحة بالعري يعني، ده اتمنى ان هو يتم استدراكه في المرحلة اللي جاية. الدكتور رفيق حبيب بيقول فوضوية القوى العلمانية تجهز على وجودها، الشيء الغريب انه قال كلام مهم قوي، قال في ظل نظام الاستبداد والقهر ظهرت حركات اسلامية مسلحة، ليه ايام لا تجادل ولا تناقش يا اخ علي، وفي ظل مناخ الحرية والديمقراطية ظهرت مجموعات علمانية عنيفة، وكأن ظاهرة العنف ترتبط أساسا بوجود قوى أو قوة لا تستطيع تحقيق مشروعها فتلجأ للعنف، ولكن الفارق يظل مهما بين من لا يستطيع تحقيق مشروعه بسبب الاستبداد الذي يمنع الجميع من حرية العمل السياسي، وبين من لا يستطيع تحقيق مشروعه بسبب خيارات الناس الحرة. طبعا بيتكلم على جبهة الخراب والإفلاس، عليهم من الله ما يستحقون من لعنات المصريين في الحرم وفي كل مكان. ايضا بيؤكد الحياة الدكتور رفيق حبيب ان في نوع اخر من الفوضى، هي الفوضى السياسية المخططة والتي تقوم بها القوى العلمانية بهدف فرض وجودها على الساحة، وده اللي انا بقول لكم عليها هعرضه لكم في الفيديو في الفاصل، هتشوفوا راجل مدرس معهد SSI استراتيجي تقريبا حاجة كده انستيتيوت بيتكلم عن فكرة تصدير عدم الاستقرار بهدوء، وقال ان اللي هيحاربوا في المعركة دي مش لازم ناس كبار ولا لازم مدافع ابدا، قال ده شباب واطفال، وده اللي بيحصل وده اللي بيخططوه لمصر للأسف. لكن النخبة الفاشلة والسيناريست الفاشلة اللي بيكتبوا في الجرايد، يعني اللي طول النهار وليل فيه سيناريست فاشل مش عارف ايه علاقته بكلمة المؤخرة، طول النهار وليل بيكلمك عن المؤخرة، راجل عنده هسهسة يقولك التفكير بالمؤخرة، النظر المؤخرة، أرجو أن تكون المؤخرة بيئة وتربى فيها من الانحلال والسفالة عايش عليها يعني. لكن في النهاية مش عايزين ياخدوا بالهم انه نحافظ على بلدنا من كل اللي بيحصل، كل شوية لكنه حمل الإخوان، طب يا سيدي حملناهم والإخوان دول أسوأ خلق الله، إحنا بقى كمصريين نعمل إيه عشان بلدنا؟ نسيبها تضيع؟ ده اللي مطلوب، ده السؤال اللي بسأله، نسيب البلد تضيع عشان خاطر بنكر الإخوان المسلمين؟ شهادة محمد عبد الله دي بعتنها لي الجماعة أبو في الإعداد، مخدوع سابق في حمدين، بيقول كتمت في نفسي كتير قوي يا حمدين رعاية للعشرة الطويلة وصدقتك مع الوالد والعيش والملح، لكن السكوت الآن جريمة. عملنا ثورة شلنا بها مبارك 18 يوم، لم نقطع طريق ولم نوقف مترو ولم نحمل سلاحا ولم نقتل أحدا. أنا عايزكم تفكروا كويس قوي الفرق بين 18 يوم ثورة والفرق بعد كده. الكلام ده أنا قلته من زمان وقلت إنه كله هيدور على تورطة، قاعد يقول لك أنت أصلك عميل وأصلك أنت مش عارف إيه، إحنا كلنا إيد واحدة. فعلا بدأ إن إحنا إيد واحدة دلوقتي يعني. بيقول كنت أنا في التحرير وكنت أنت في بلطيم، وكان البرادعي في فيينا، سافرنا للسويس وكنت انت على التليفون كلمتك لكي تتكلم مع مشير وتنقذ الضباط يوم 8 ابريل، وكنت انا في التحرير فلم ترد علي رغم ان سكرتيرك كلمك وقال لك ترد علي لاني عاوزك في مساله انقاذ البلد من فتنه. بالمناسبه ده مش محمد بس اللي قال كده، في مهندس شاب من الثوريين المحترمين ويعني واقسم بالله قال لي هذا الكلام، انه برضو ايام احداث محمد محمود طلبوا من حمدين صباحي يتصل بمجلس العسكري لإيقاف نزيف الدم والتورط اللي بيحصل ده، ورفض ان يكلم مجلس العسكري الاخ الثوري مشتاق الكرسي واحد خمنة. المهم بيقول كان عندك وقت تسافر اوغندا مع وفد الدبلوماسيين وما عندكش وقت تنقذ الضباط اللي في ميدان التحرير، كيف اصدقك انت مثلت الوقوف ضد توريث مبارك لجمال ثم قمت أنت بتوريث مقعدك في بلطيم لصديقك نصر الدوانسي الذي لم يكن يؤهله للمنصب إلا أنه ماشي معاك، وعملت المستحيل علشان ينجح ودخلته في قائمة الإخوان المسلمين اللي أنت عامل فيها بتعارضهم دلوقتي.
عامل لي فيها بتدافع عن حقوق الفقراء وبتدعم الشباب وانت رايح ترشح في الانتخابات القادمة احد حيتان بحيرة البرولوس او تقعد مع محامي حرامي معروف بفسادي لا ترشح على قائمتك المزعومة. عامل لي فيها مناضل وثوري وانت من اوائل من يضعون ايديهم في ايدي قمم العفن المصرية. ده كلام محمد عبد الله السيد البدوي وعمرو موسى ورفعت السعيد. تخيلوا رفعت السعيد الحاقد على دين الله بامتياز اللي كان بياخد فلوس اللي هو دعم الدولة للأحزاب المعارضة الديكورية كانش بيعمل حاجة خالص كرتون حزب التجمع الشيوعي ده حاطين ايدهم في ايده وقاعدين بيتكلموا معاه. تتغنى بعبد الناصر الواحد زيك عارض عبد الناصر بطريقتك دي كان زمانه رفعك على خازوق مغري. ده كلام محمد عبد الله وشهادته. هتموت وتبقى رئيس حتى انني عرضت على بعض الاخوان المسلمين ان يطالبوا محمد مرسي ان يستريح يومين بالاسبوع ويسيب لك الكرسي تقعد اي خميس وجمعه يمكن تهدى شويه. من كل قلبي يا حمدين ده كلام محمد عبد الله ادفوع عليك وعلى تاريخك القذر وعلى كل اتباعك الهمجيين. فليسقط مرسي او يبقى لكن والله العظيم لن تشم رائحه الكرسي. ده كلام واحد او شهاده واحد اسمه استاذ محمد عبد الله بيقول ان ابوه صاحب المدعو حمدين صباحي. الأخبار السريعة بقى والغريبة واللي نفسي أعرف فين بتوع جمعة الحرائر والدفاع عن المرأة. أنتوا موجود معاكم يا جماعة الفيديو بتاع اللي جاهز معاكم؟ طيب اعرضوا لي فيديو لأخ الأفندي ميزو. أنا كنت بكلم الدكتور جمال حشمت. كلام اللي بيتقال ده هل ده كلام طبيعي لو أنا قلته ما يوقفوليش البرنامج ويحاسبوني ويحكموا عليا بالسجن وكفالة وما تظهرش وما تتكلمش في التليفون؟ نسمع الأفندي المخرف اللي لابس لبس الازهر ومعرفش الشيخ الازهر ساكت عنه ازاي. انا معرفش الشيخ الازهر ساكت عنه ازاي. يا شيخ الازهر ساكت عن الواد ده ازاي؟ اتفضل يا استاذ حمدي.
بقول ان شاء الله خلال ايام ستكون رقبة الصهيوني محمد مرسي العياط معلقة على باب النقابة وفاء لدم الحسيني ابو ضيف ومن أصغر إخواني في مصر إلى المرشد العام سنعلق رقابهم في الشوارع وستكون ثورة بإذن الله من أجل دماء هذا الشهيد والشهداء السابقين. ولو أن الحسيني يعني يجتمع بميزات عديدة أولها أنه قتل بميليشيات خرجت بتعليمات من المرشد محمد بديع ونائبه الصهيوني خيرة الشاطر وطرطرهم المدعو محمد مرسي العياط الصهيوني خرجت ميليشيات لقتل الثوار بأوامر شخصية منهم وكذلك بإذن الله سنتمكن من رقبة محمد مرسي وجماعته وسنعلقهم في مشانق ومعهم أعضاء المجلس العسكري الصهيوني فكلاهما عملاء للصهيونية العالمية وسنقيم دولة مدنية ديمقراطية حديثة وفاء لذكرى الحسين أبو ضيف وتحقيقا لحلمه الذي مات من أجله.
انا ما اعرفش فين الدوله من ده وفين البوليس من ده وفين المباحث من ده. هذا المجرم اللي طالع بيتكلم عن رئيس الجمهوريه الصهيوني وعميل وطرطور وهنعلقه من رقبته فين يا ناس؟ يا ناس ده القضاء القلب والاعلام كله اتقلب وفضل ينفض في التيار الاسلامي كل يوم لما الدكتور عبد الله بدر وصف افعال ممثله. اتفقنا واختلفنا في الحده اللي تم بها الموضوع وتحول الموضوع بهذه الصوره لكن في النهايه أعراض الممثلات غالية جدا لما بتوصف أفعالهم اللي ما يرضيهاش ما ترضيش ربنا. يعني احنا مش بنتكلم مش بترضينا احنا. أنا عايز أسأل سؤال، لو عملت استفتاء لحد ما بينتميش للإسلام مش مسلم أقول له لما بتشوف ممثلة بتتبس في فيلم وعارية على سرير المشهد ده يوم القيامة عند ربنا يتسمى إيه؟ وربنا يرضاه ولا ما يرضاهوش؟ سيبك بقى من التيار الإسلامي والتطرف وكره الفن والفيلم الهندي الهابط ده، أنا بتكلم المشهد ده لو اتعرضوا ربنا عرضوا للممثلة وقال لها أنت عملتي كده هترد على ربنا تقول له إيه؟ لو أنت نقضت المشهد ده برنامجك بيقف وبتتبهدل على أنك أنت عدو الفن، فتخيل ده محدش كلمه. أيضا بتوع جمعة الحرائر والسحل البنات ومش هنرضى سحل البنات. محامية بالقوم للمرأة بتقول جسد الفتاة المغتصبة عشية أحداث التحرير قطع بآلة حادة وهناك 18 حالة اغتصاب أخرى. الخبر على بوابة الأهرام. شيرين نجيب المحامية بالمجلس القومي للمرأة بتقول انها زارت الفتاة اللي عندها 19 سنة والتي تعرضت لاغتصاب جماعي وحشي عشية احداث الذكرى الثانية للثورة. حد في اعلام المارينز اتكلم؟ لا ما يقدرش، لان ساعتها تقول له ايه مين دول؟ يقول لك لا 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 ما نقدرش نجيب السيره دي لان احنا عايزين نصدر الناس ان كل اللي واقفين في الميادين في الشوارع دول ثوار احرار هيكملوا المشوار على النار ان لم يتوبوا لله سبحانه وتعالى. فالسؤال اللي بساله فين بقى بتوع جمعه الحرائر والدفاع عن حريه المراه والبنت المسحوله والشيوخ الدايسه اللي ما دفعوش عن البنت المسحوله والشتايم اللي خدناها؟ فين دول من اللي بيحصل ده؟ اغتصاب جماعي وحشي في احتفال الذكرى الثانيه بثوره 25 يناير اللي 18 يوم فيها كان فيها من المخالفات الشرعيه ما يؤخر نصر الله، ما حدش مختلف في ده، لكن في النهايه ما حصلش ده. لم يتم الاعتداء على كنيسه ولم يتم الاعتداء على فتاه ولم يتم الاعتداء على بيت الا من بعض الفلول اللي كانوا بيحاولوا يثوروا الفزع في الشارع وكانت اللجان الشعبيه لهم بالمرصاد. واضافت شيرين انها خلال زيارتها للفتاه في المستشفى فوجئت بالحاله الصحيه السيئه، فهي مصابه باعياء شديد اثر ما تعرضت له من انتهاكات جسديه واغتصاب جماعي وحشي. خلاص، واكدت محاميه المجلس القومي للمراه انها تاكدت من ان سجلات مستشفى السلام الدولي تحتوي على 18 حاله اغتصاب لفتيات جئنا عشيه احداث احياء الذكرى الثانيه لثوره 25 يناير. لو قلت للستات ما تنزلوش في الجو ده يقول لك ده عدو المراه وعدو الثوار وعدو الاحرار وعدو استاذ حمدي لو عندك الفيديو الجاهز بتاع المذيع بتاع سكاي نيوز يا ريت تعرضه. دي مذيعه في سكاي نيوز عربيه بتغطي حدث، اسمعوا زميلها في مداخله بيقول ايه ونكمل حوارنا.
بالقرب من مبنى محافظه اسكندريه المجلس المحلي كان فريق سكاي نيوز بيصور الاحداث ومن الاحداث لايف زي ما حضرتك عارف والمشاهدين عارفين. حوالي الساعه 8:30 او 8 تحديدا كان المفروض ان هم هينقلوا مباشر على راس الساعه تطورات الاحداث والمعارك الداميه اللي بتحصل ما بين بعض المتظاهرين والامن وبعض المتظاهرين والاهالي من جهه اخرى والدس فيها عدد من البلطجيه. كنت موجود مع الكرو، كان معانا زميلتنا ايه والمصور والمساعد، فحدث عطل في الصوت في جهاز الصوت فوقفنا نعمل تيست اكثر من مره. كانت المظاهرات بدات ترجع والناس بدات تمشي، فوجئنا ان في مجموعه ناس حوالينا واقفين قعدوا يهتفوا ضد الرئيس محمد مرسي وضد النظام. بعد ما اتضح ان في عطل في الارسال وان مش هينفع ننقل لايف قررنا ان احنا نرجع تاني لغايه ما نعود على راس الساعه كالمعتاد يعني. واحنا ماشيين يا دوبك بنشيل الكاميرات فوجئنا ان مجموعه من الناس اللي كانوا واقفين حوالينا معظمهم شباب عمره لا يتجاوز ال 25 و 30 سنه على اقصى تقدير، ومنهم شباب عنده 16 سنه كمان، بيهجموا على زميلتنا ايه بطريقه في منتهى الوحشيه والدناءه والسفاله وقله الادب. فطبعا احنا حواليها كلنا واعتدوا علينا بالضرب، ومجموعه منهم حاولت تخطفها وسحلتها على الارض. دخلنا معاهم وكانت معركه لولا طبعا بعض رواد مقهى السلطان حسين لما حسوا ان في بنت بتصرخ وان في فريق تصويري كان واقف بيصور قدام الكافيتيريا تعرض للضرب. الناس طلعت بالكراسي وهجموا عليهم ودخلت ايه زميلتنا ايه جوه، طبعا كانت منهاره نفسيا وكان حالتها صعب جدا نفسيا يعني، الحمد لله جسمانيا سليمه الحمد لله يعني، لكن هو طبعا الموقف فوق استعبها.
طبعا ده فيديو برضو تحرش بمذيعه واللي انقذها بعض اللي عندهم دم حر في مصر. لسه مصر بخير، مصر ما ماتش ولادها الشرفاء المحترمين رغم ان في قله تريد ان تظل الدوله بلا مؤسسات. انتوا عايزين تقنعوني ان في حد مثلا صايع بلطجي حرامي بتاع فوضى هيحب ان يتقال له بليل اقف انت رايح فين جاي منين، ولا يبقى في اسم جاهز، ولا شرطه مصحصحه، ولا امن؟ مش عايز ده، لانه حياته كلها في هذا المجتمع الفوضوي بيقدر يمارس حريته فيه، يسرق براحته، يثبتك براحته، يسرق عربيتك براحته. ففي ناس كده، انما لسه في ناس شرفاء وغضبهم وصل يعني بلغ سيل الزبا كما يقولون، خلاص مش قادرين يحتملوا، هينزلوا ويدافعوا عن نفسهم وعن بيوتهم وعن اموالهم اذا ظلت مؤسسات الدوله بهذا الاهتراء، واذا ظل الامر عند مؤسسه الرئاسه طبطبه. وتخيل في الظروف اللي احنا فيها دي لما يطلع مثلا تصريح يقول لك ايه ومع ذلك نحن نكفل حرية التظاهر. أيوة بس ما فيش تظاهر دلوقتي، دلوقتي في بلطجة، في اعتداء على سجون. يعني السؤال اللي عايز أسأله اللي بيسأله أي مصري شريف، سيبك من بتوع إعلام المارينز والصحفيين المرتزقة دول، لما أجي أشوف واحد في ميدان التحرير ساب ميدان التحرير وراح متحرك تجاه وزارة الداخلية عايز يقتحمها، او واحد راح اسم عايز يقتحمه، ده ايه علاقته بالثوره؟ ده ايه علاقته بالثوره؟ وفي النهايه في شباب ساعات بيموت بريء زي ما قلت امبارح، وهنفضل شبابنا هو اللي يموت ونصعب حالات الضغط النفسي بسبب ان مؤسسه الرئاسه مش واخده موقف واضح، ما بتطلعش تكلم الناس. ما ينفعش الرئيس محمد مرسي لما اسمع انه مثلا في الاحداث دي بيبعت تويته، يعني دي كانت ده احنا كنا بنلوم على البرادعي اللي طول النهار والليل عمال يكتب تويتات. ما ينفعش يطلع الرئيس يقول ايه اللي بيحصل في مصر واحنا نشاركه، نشاركه الازمات ونفكر عشان دي بلدنا مش عشان خاطر شخص الرئيس ولا جماعه الاخوان المسلمين، اللي بكرر الف مره اياكم ان تخربوا مصر بسبب جماعه الاخوان المسلمين. اتعاملوا معها بالسياسه، اقصوها من الحياه السياسيه، خلوها يفلس رصدها في الشارع، انما مش نخرب مصر ونوقعها عشان بنكره 5 مليون ومن ينتمون اليهم على حساب 85 مليون يا جماعه لله سبحانه وتعالى. استشار مرتضى منصور كان فيه خبر النهاردة بيقول انه بيقول للرئيس مرسي لا نسعى لإسقاطك ولا نقود مؤامرة ضدك، فشلك ليس في صالحنا، مصر بتضيع وانت السبب. معنا المستشار مرتضى منصور. السلام عليكم سعادة المستشار.
شيخ خالد ازيك؟
ازيك يا سعادة المستشار؟
الحمد لله. ازيك يا شيخ خالد؟
سعادة المستشار يعني شايف اللي بيحصل ازاي في مصر؟ واولا هل الكلام ده حضرتك قلته عشان نبقى بنتأكد منك؟
اه طبعا انا قلت الكلام ده ضمن حوار كان في احدى القنوات الفضائية، وانا بحمل الدكتور محمد مرسي المسؤولية كاملة لانه هو قائد هذه المركب، والقائد اذا غرقت المركب فهو المسؤول الاول عن غرقها. الدكتور محمد مرسي طبعا انت عارف ان انا بقى عندي حقد على الاخوان المسلمين، ويمكن حضرتك شفت بعض المداخلات وبعض البرامج، يمكن الحمد لله بفضل ربنا انا اتخانقت مع حبيب العدل ايام ما كان وزير الداخلية بسبب الدكتور محمد مرسي، وانت عارف طبعا قصتي مع الدكتور جمال حشمه الدفاع عنه، واخو الدكتور الاخ عصام الحداد لما اشيع انه مات في سجن المزرعه، انا اللي رحت عملت لجنه لجنه الشعب ورحت قابلته وصممت انه يخلص سبيله. انا ما عنديش خصومه مع الاخوان المسلمين، لكن تصرفات الاخوان المسلمين بعد ان تولى الدكتور محمد مرسي اساءت الى الجماعه، طبعا تصرفات البعض اللي هم بيطلعوا على الاعلام يعني، ما تصرفاتهم اساءت للدكتور محمد مرسي والى جماعه الاخوان المسلمين. تعرف جماعه الاخوان المسلمين يا شيخ خالد طبعا انت ادرى مني ان دي جماعه وطنيه من سنه 28 عندما اسس الشهيد حسن البنا الموجه الاولى، ثم الشهيد سيد قطب 64 لما اعدم بسبب ارائه، ويمكن جمال عبد الناصر كلنا عارفين ان كتاب العداله الاجتماعيه اللي في الاسلام اللي الفه الشهيد حسن سيد قطب هو كان منهج مجلس قياده الثوره، وكان المدني الوحيد اللي كان بيحضر هذه الاجتماعات هو الشهيد سيد قطب. فأنا ليس لي خصومة مع الإخوان المسلمين، ولكن ما يحدث الآن عندما تتحدث عن فوضى أقول لك، واحد لما يكون في واحد خطف سلاح من عسكري قدام مسبيره ثم يقبض عليه ويحبس ويجيب أبوه أحطه في اللجنة بتاعة العفو، والدكتور محمد مرسي يعفو عن كثيرين منهم بعض المجرمين والقتلة، اقول له تحمل المسؤولية.
عفوا الكلام ده موثق سعادة المستشار عندك
يا فندم؟ في صدر اكثر من قرار جمهوري بالعفو عن الالاف، وكان عضو هذه اللجنة والد هذا الشخص، واخد بالك؟ لما الدكتور محمد مرسي لا يجلس الا مع، انا بكلمك بصراحة بقى في قناتك الاسلامية المفروض يعني، مع إسراء وأسماء ووائل وشادي ونيم والناس دي، هناك ناس وطنيين محترمين يتجاهلهم ويقعد معهم بالساعة وبالساعتين وبالثلاثة ويتحاور معهم، وجموع شعب مصر تنزل دلوقتي على فكرة، هم الشعب الطبيعي اللي ينزل دلوقتي، دول مش خلاص دوكم اختفوا، دورهم انتهى خلاص.
يعني هل سعادة المستشار سؤال لحضرتك، لما بنسمع عن اقتحامات سجون أو أقسام ده من وجهة نظرك الشعب اللي ما بيعمل كده؟
لا انا خدني واحده واحده بس، انا هوصل لك، انا واخدك واحده واحده لغايه ما نوصل اللي بيحصل النهارده. انا ضده، كنت ضده زمان وضده دلوقتي مش هغير يعني.
نعم.
لما اجي اعمل اعلان دستوري جمعيه تاسيسيه فيها وكيل والمتحدث الرسمي باسم هذه الجمعيه التاسيسيه اللي بتعمل دستور مصر عنده قضيه في النيابه العامه انه متهم في جنايه رشوه، وخليه المتحدث الرسمي وكيل اللجنه راجل صادر حكم عليه نهائي بالتزوير، هتقول لي عايز تقول لك اسماء، اقول لك اسماء، محمد عبد المنعم الصاوي ده راجل عنده قضيه رشوه كبيره واخد بالك مكتوب كده انه اعتاد ورشوى الرشوى المرتشي في النار.
هتسمح لي ان اقول الكلام على مسؤوليتك عشان برنامج بس
يا دكتور يا شيخ خالد؟ فضل. كل كلمه بقولها على مسؤوليتي. عايزنا اجي لك في يوم اقول الكلام ده بالمستندات انا ما عنديش مشكله.
اتفضل
يا بالك. لما يجي محكوم عليه في جنايه تزوير اخ ايمن نور تاني الاخ ايمن ويكون هو وكيل اللجنه التاسيسيه، لما يجي ضابط امن دوله اسمه جمال جبريل، احنا زعلانين من امن الدوله ولا فرحانين بيها؟ هو اللي يحط نظام الحكم في الدستور. احنا ليه بنحط راسنا في الرمل يا شيخ خالد؟ زي ما انا مش عاجبني الاخ باسم يوسف لما بيقعد يتريق على الناس ما بحطش حلول، مع احترامي البرنامج وجمهور الجمهور اللي بيتفرج عليه، انا بقيت دلوقتي ما شفتش حل بيحطه غير ان هو بيهرج وبيهزر على الناس. لما اجي النهارده نفس القصه في قناه 25 يناير برضه تطاول على الناس وشتيمه في الناس، فين الحلول؟ انا مش داخل معركه شتيمه هنا وشتيمه هنا، انا عايز حد يقول لي حلول انا هناك بعد كده. لما تيجي السيد الرئيس يعمل اعلان دستوري، هذا الاعلان الدستوري يقول انا قراراتي محصنه واي حكم محكمه صدر حتى لو كان نهائي وبات من محكمه النقض يترمي في الزباله. كل هذا انا لا انا بهدم مؤسسات دوله قائمه. انا ماليش دعوه بقى بالفلول ولا ليا دعوه بحسن مبارك ولا حسن مبارك، انت ليه عارف رايي من الاول؟ قتل يعاقب، سرق يعاقب، ما عنديش مشكله في ده تمام. لما اجي النهارده ولا برضو ليا موقف من جمعيه الانقاذ الوطني موقف عمري ما اجتمعت معاهم ولا هم اصحابي، مع ذلك ان الدكتور محمد اتهمني انهم اجتمعوا في مكتبي، اقسم بالله لا جم مكتبي ولا يقدروا يجي مكتبي، لان انا رفضتهم من منين؟ ايام ما كان الدكتور محمد مرسي بيستقبل حمدين وبيستقبل البراده وبيستقبل الناس دي انا اول واحد كنت بنتقدهم علنا في التلفزيون.
طيب انا بقول لك عايز اتوقف مع حضرتك عند حاله الفوضى اللي انت شايفها في منطقه القناه بالتحديد، واللغه الجديده بتاعت الدم والسلاح والبلاك بلوك والحاجات اللي ابتدت تطلع والناس بتستهجنها وتستنكرها في غياب دوله قانون وعدم مساءله، بتشوف العلاج ليها ازاي؟
انا قلت رايي في البدايه من سنوات انه انت عايز بلدنا تنطلق اقتصاديا وامنيا وعايز انطلاقه دوله القانون. اذا عاد القانون يطبق على الصغير وعلى الكبير صدقني بلدنا هتبقى احسن بلد في الدنيا. بس برجع اقول لك بقى، ما خلاص انا محكمه النقض حكمت واحد بالتزوير، انت جبته يعمل لي دستور، انت واحد قاتل وسارق سلاح انت عفيت عنه، انت اللي بدات يا دكتور محمد مرسي. مش عايزين نضحك على نفسينا، ومع ذلك انا بقول لك انا مش ضده، انا عايزه يشتغل، لكن يشتغل ازاي وانت عامل في الدستور ان ممنوع المحاباه، ممنوع المحاباه خلاص وممنوع المحسوبيه. مع احترامي للدكتور حسن برنس يا شيخ خالد، ايه امكانيات حسن برنس يبقى هو القائم باعمال محافظ اسكندريه؟ ايه امكانيات الاخ سعد المهندس سعد كمان مجلس الشعب انه يبقى محافظ كفر الشيخ؟ يبقى انت هنا حطيت اهل الثقه قبل اهل الخبره. فعشان كده بقول لك انت عايز الحل بقى، لازم الدكتور محمد انا شخصيا بقول لك عايزه ينجح، لان المركب دي لما تتخرم هتوقع بينا كلنا، انا وحضرتك قبل هو. وعشان كده لازم نمره واحد، حضرتك ننسى قصه ان في شعب مصري جزء من المجرمين واحمد شفيق المجرم وده المجرم. لا، احمد شفيق خد 13 مليون صوت يا دكتور. ال 13 مليون دولت لما تستقبل احمد شفيق زي ما استقبلت البرادعي خدت ال 13 مليون في حضنك. الاحكام اللي بتطلع ديت وفلان الفلاني في نيابه اموال عامه يقعد يحاسب ناس عن هدايا ب 50 جنيه و100 جنيه من 20 سنه و30 سنه، لا عايزين نبدا صفحه جديده. انسى اللي فات. النهارده اللي حصل في بورسعيد، وانا بعزي اهلنا في بورسعيد، على فكره كنت شغال في الاسماعيليه وكيل نيابه 74 وكنت كل يوم بروح، انت عارف الاسماعيليه في منتصف، اروح السويس اتغدى في يوم او اروح بورسعيد اتغدى في يوم، ناس محترمه جدا جدا جدا. عايز اقول ان سياسه الضرب بالرصاص، انا ضد ان ضابط يموت، انا ضد ان اسم يتهاجم، وقلت كده من زمان ما عجبش الناس اللي هي 25 يناير، انا ضد ان مقر الحزب الوطني يتحرق ومقر الحريه والعداله يتحرق، لان دي منشات سواء خاصه او عامه ممكن يكون في الانسان بريء. انا النهارده مختلف مع الحريه والعداله، بقول لك علنا انا ورايي واحد اثنين ثلاثة اربعة كده نمسك قنبلة، يا ريت كل واحد يقول رأيه. النهاردة انت لما سمحت لبعض الشباب يحتل مترو الانفاق وما اتكلمتش، وسمحت الناس يجوا عند الاتحادية، انا ضد ان الاتحادية تتحاصر، وايضا ضد ان اسم الدوق يتحاصر وحزب الوفد يتحرق، احنا ضد كل ده. بس للأسف يا شيخ خالد احنا دمكيل بالمئة كيل، الراجل اللي تبعي بسيبه والراجل اللي ضدي بجلبه. لا، انا ضد حرق المقرات، حزب وطني اللي انا ضده وحليته، وضد ايضا حرق حزب الحرية والعدالة. لو احنا فكرنا يا شيخ خالد، العدل اساس الملك.
طب سؤال اخير يا مستشار، وممكن نسعد بوجودك على هوا، في سؤال يهمني حضرتك. طب. كنت مستشارا تعمل في القضاء، هل انت راضي عن اداء بعض القضاة في الدخول في العمل السياسي وعقاب المخالفين على انه بينتمي لمرسي او ضد او مع مرسي بهذه الصوره بنشوفها الايام دي؟
اولا انا شرفنا الشيخ خالد اجي يعمل لقاء معاك عشان الناس تعرف ان في راي وراي الاخر بيتقال في قناه المفروض ان هي بتنتمي الى التيار الاسلامي. وانا طبعا تعرف ان بيني وبينك حوارات كثيره واخد بالك. الوقت اللي هتحدده هكون عندك باذن الله. نمره 2 انت سالتني، انا عايز اقول للسؤال المهم اللي انت قلته دون، من بدا بالخروج في الشوارع للاسف الشديد من القضاء علشان يعملوا سياسه يلعبوا سياسه هم الذين ينتمون الى الاخوان المسلمين. وانا بقول ان الاخ اللي طلع اعلن النتيجه اللي اسمه اخ شرابي قبل ما يتعلم من اللجنه العامه وارتكب جريمه لان في القانون جريمه، الاخ لما طلع انت فاكر حلقه المقررات بتاع امن الدوله لما الاخ وليد شرابي ده يبقى في احدى المقررات موجود ثم يروح المقر الثاني والثالث ويقابله محامي عام يقول له انت ليه اللي جايبك هنا، ثم بعد ذلك لما النائب العام تم عزله وانا مختلف مع المستشار عبد المجيد محمود ولكن لا يعزل بهذه الطريقه. انت النهارده عبد المجيد محمود في مجلس قضاء اعلى، احترم مجلس القضاء الاعلى يا شيخ خالد. اللي بدا دور ما بقول لك من بدا الماساه ينهيها. انت حضرتك عندما تزرع خير هتحصد خير، عندما تزرع واحنا اتعلمنا كده في الدين بتاعنا، عندما تزرع شر هتحصد شر. انا تحت امرك في اي وقت، كلمني واجي لك واسالني فيما تشاء، لكن انا ضد حرق الوطن وضد التآمر على الوطن وضد ان انا الحوارات اللي قائمه ان ده يولع هنا وده يولع هنا. ودايما انت قلت، انت بتقول ان بعض الاعلام، انا بقول لك في بعض الاعلام فاسد، بعض الاعلام لا يستضيف الا اصدقائه، بعض الاعلام لا يستضيف الا اللي هيقول فكره ويروج لفكره، انما اي حد بيقول كلمه حق الاعلام بيتجاهله. وانا بقول لك بصراحه يعني انا اللي رافع قضيه الغاء اعلان الدستوري الاول والثاني، انا اللي رافعهم والدستور الجديد ها وعز النائب العام، وافاجئ ببعض الاعلاميين بيستضيفوا ناس خافوا يخشوا المحكمه ويترفعوا عشان الاخوان المسلمين جوه القاعه. للاسف بلاقيهم بيقول لك والماضي الكبير فلان الفلاني الذي كان في القاعه اقسم بالله خافوا يخشوا القاعه، بقول لحضرتك هو واسال عمنا مع مقصود والاخ البركه كلهم ترفعوا ضدي واحنا اصدقائي على فكره. انا بقول وجهه نظر القانونيه هم بيقولوا وجهه نظرهم القانونيه، وفي النهايه بقول احنا وطن بينهار لو ما نسيناش خلافاتنا وحطينا ايدينا في ايدين بعض. ويبدا قائد المركب الدكتور محمد مرسي المبادره.
شكرا
لك. اذا كان هناك اخطاء في الفتره اللي فاتت 6 اشهر فيصححها. ثم الاخوه بتوع جبهه الانقاذ يقول لك لا مش هنقعد الا شروطنا 1 2 4. يا اخي ده مصر قاعده مع اسرائيل اللي احنا مش طايقينها قبل ما يقول شروط ومش شروط. اتعملت كامب ديفيد اللي انا في مجلس الشعب قلت انا عايز الغيها، لكن انت حضرتك بتحط شروطك انفصلت عن الشعب. اقعد مع الدكتور محمد مرسي وتناقش فيما هو صدر من اخطاء في الفتره وخلي المناقشه علنيه. انما للاسف الدكتور محمد مرسي لما يروح لواحد عنده واحد سرق 2 مليار جنيه عشان مجرد يروح قاعد مع 5 دقايق يجيبه في مجلس الشورى هو وثلاثه من محامينه، هذا هو الفساد بعينه يا شيخ خالد للاسف الشديد.
شكرا جزيلا سعاده المستشار. سعاده المستشار قال كلام كتير على مسؤوليته هنستوضحه منه في لقاء مهم جدا، لان يهمنا ان الحقائق تبقى موجوده قدام الناس ويبقى في اطراف بتدافع. معانا مهندس ايهاب شيح رئيس حزب الاصاله. السلام عليكم استاذ ايهاب.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ خالد
ازي حضرتك؟ باشمهندس ازي حضرتك؟
الله يحفظك حبيبي
باشمهندس. يعني انا من شويه كنت بتكلم انه عندنا مبادره ومحتاجين مشايخنا بشكل او باخر يتحركوا في المساجد باسرع وقت ممكن الان في كل مكان موجود فيه قلاقل يحتوي هذا الشباب، يذكروا الناس بالله سبحانه وتعالى، واللي في العمل السياسي يتحرك في العمل السياسي بقوة بعيد عن البطء اللي يعني بيشوب حركة التيارات الإسلامية بعمومها سواء على مستوى الدعوة أو السياسي. هل من تعليق؟
حضرتك احنا بفضل الله عز وجل رؤيتنا اللي احنا كتبناها في حزب الأصالة ان احنا المشروع الإسلامي بتاعنا قائم على خطين متوازيين. الخط الأول هو أساس لهذا البناء اللي هو المشروع الإسلامي من خلال الخطاب الدعوي الايماني التربوي من خلال مشايخنا الافاضل ورموز الدعوه. احنا عندنا يا شيخ خالد فعلا المساجد في الفتره اللي فاتت بدات تشكو ان الناس المساجد فقدت للاسف الشديد قوتها، فده امر مهم جدا ان نرجع للخطاب الدعوي الايماني تاني يمشي معاه بالتوازي العمل السياسي الحزبي اللي هيبني البناء فوق، لكن الاساس زي ما حضرتك تفضلت وقلت من الخطاب الدعوي الايماني. الخطين دول بيمشوا متوازيين ومتكاملين دونما تداخل اداريا بينهم. هو ده ان شاء الله اللي هيوصل بينا بالمشروع لبر الامان باذن الله تعالى وبلدنا للخير.
طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مهندس ايهاب شيح رئيس حزب الاصاله، بأكرر تاني دعوتي لمشايخنا الكبار اللي بحترمهم واجلهم وعلى راسي الشيخ محمد عبد المقصود، الشيخ حسان، الشيخ يعقوب، الشيخ الزغبي، كل المشايخ الآن نحن نحتاج إليكم كثيرا، لأن بعض الشباب خرج عن إطار السيطرة ولن يعيده إلا التذكرة بالله والتذكرة بالدين، وإن احنا نحرك الشباب الإسلامي في دعوة طيبة، حط إيده بإيد الشباب ده عشان نحتوي البلد في هذه الظروف الصعبة. بقول لهم هذه مسؤولياتكم التي دائما أنتم منوطون بحملها في الأزمات، لأن احنا في الأزمات ما بنعرفش نلجأ إلا ليكم أنتم، اللي لكم فضل علينا في إن احنا بتستقيم الأمور بإن احنا بنسمع كلامكم الطيب فيما يذكرنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. أستاذ حمدي، الفيديو الخاص بالرجل الأمريكي موجود عندك؟ طيب حضروا عشان أنا هخرج فاصل دلوقتي مع ضيوف الكرام، على بال ما يحضروا الفيديو هخرج فاصل سريعا. المصريين الأحرار، محاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين، حمل حزب المصريين الأحرار رئيس الجمهورية ونظامه وجماعته. أنا دايما نفسي أفصل بس شوية، أنا مش عارف التيارات السياسية هل ده نوع من أنواع مراهقة سياسية ولا فشل سياسي؟ يعني أنا يعني لازم أحمل المسؤولية حد بعينه، الرئيس نظامه جماعته، طب يعني ايه الربط بين الرئيس مرسي والربط بين جماعته والربط بين الحزب الحرية العدالة والربط بين الحكومة؟ الربط ده بيجي ازاي؟ وليش معنى مسؤولية دول بس؟ وان كان دول بيتحملوا مسؤولية، احنا مسؤوليتنا احنا فين؟ احنا كمان فين مسؤولية اللي دعا للتظاهر في وقت هو يفهم جيدا ان هناك ممن ينتمون للنظام السابق من الفسدة فرصة عمرهم انهم يرفعوا دلوقت؟ فين يعني؟ ما احنا اتكلمنا عن سد الذرائع، دي مش قاعدة موجودة لازم نفهمها. طيب هناخد الفيديو دلوقتي، ارجو ان انتوا تتابعوه كويس جدا يا جماعه، فيديو الراجل اللي هو بيتكلم عن اللغه الجديده في المعارك بعيد عن الضرب والصواريخ والمعارك والتانكس والدبابات والكلام ده كله، لا بيتكلم عن انه ابناء البلد نفسهم هم اللي يضربوا يعني استقرار هذا البلد فيما يعنون باسم الدوله الفاشله. هتسمعوا الفيديو معايا لحد ما قابل ضيوفنا الكرام بعديه، بس عندي نيابة طنطا تأمر بضبط حمدي الفخراني، والأهالي يهددون بإحراق مجمع المحاكم إذا لم يفرج عن ذويهم، والإخوان لدينا أدلة تثبت تورط جبهة الإنقاذ. أنا نفسي زهقت من الكلام ده، أنا نفسي بنتمي الفصيل من الشعب المصري، مسألة إن أنا عندي أدلة وأفضل ساكت 6 شهور. يعني إحنا خرج علينا رأس الدولة قال لنا انه في مكتب زي ما مستشار مرتضى منصور بيقول تم تسجيلات تخرج للناس، الناس نفسها تعرف مين الفاسد يا جماعة حقيقة، اقبضوا عليهم بقى. انما مش كل واحد يقول انا عندي ادلة تثبت تورط فلان الفلاني وعلان العلاني والامور تعدي وما فيش حاجة. انا اتمنى اللي عنده ادلة يطلعها لله سبحانه وتعالى. هاخد فاصل وقابل الضيوف الكرام في حديثنا عن الوضع السياسي الراهن، وياريت تتابعوا هذا الفيديو في الفاصل الفاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا.
What are we talking about? We're talking here about something that a lot of people, including Hugo Chavez, have been talking about for quite a few years now. It's fourth generation asymmetric war. And whether we like it or not, whether we're prepared for it or not, or whether we want it or not, it's here. It's with us. We are dealing with it. We are engaged in a fourth generation asymmetric war. Now, what is war? War is the compulsion to accept the enemy's will. Compulsion. In the past, under the tradition of the Westphalian treaties and the so-called Peace of Westphalia, the idea was that war was between two nation states, or maybe an alliance of nation states against another alliance of nation states, but it was a nation state sort of thing. And furthermore, it was a military sort of thing. But under current experience, in the last, particularly the last 20 or so years, we found that that's becoming more and more obsolete, and what is more and more in vogue is the fourth generation asymmetric war. We do not want to admit, apparently, that we are engaged in such a war, and when we don't do that, we don't have to worry about, do we? But don't we? Yes, yes, we do, indeed. And the charge that Mr. Chavez gave to the officer corps in 2005 at the military academy in Caracas when he charged every member of the officer corps in Venezuela to learn fourth generation asymmetric war and develop doctrine to deal with it. We are still stuck with Westphalia pretty much and our own thinking, and when we talk about defense, we talk about the uniformed forces crossing a sovereign border. But today, that's not happening. The last big confrontation of that nature, in Latin America anyway, took place when? Arturo? War of the Pacific, right? That was 100 years ago. But we have been engaged, whether, again, whether we want to admit it or not, whether we like it or not, in a problem of fourth generation asymmetric war. What's the objective of fourth generation asymmetric war? It's not to crush another military organization or to destroy a nation's capability of fielding a military force abroad. The objective is to wear down slowly but surely the will of the targeted country for the purposes of, and whether that type of war is as bloody as traditional shock and awe or whatever, whether it's not as bloody as the World War II was or Korean War was or some of the other wars that we've all been engaged in were, the fact is that compulsion, whether it's more benign or not, is still compulsion. And something we ought to give some thought to. Now then, our objective is to control or come to the point of influencing another enemy or entity to your will. The common denominator in all this is a thing we call destabilization. We don't run uniform forces across borders anymore, or not very often anymore anyway. And military forces are not uniformed. They're not all male. They're also female. They're not all adult. They're also children. And we've got to understand these things, and we've got to deal with them. And the only way we can deal with them effectively is because, since they are transnational problems, what kind of solutions do we need? Ta-da! Transnational solutions. And Ambassador Anaudi has suggested not only that do we go that direction, but we take another step further. We have to use brain power. Brain power is the main weapon in this context. Brain power. Smart power. It's not firepower. What took down the Berlin Wall? Tanks, artillery, airplanes? No, the German Deutschmark. Ta-da! Destabilization can take many forms, and usually it's relatively benign. Sophisticated that a tad, and now we're calling it alternately governed territory. But the point is, it's not the state that's doing this. It's non-state groups, belligerent, violent, and kind of nasty, like Lord Voldemort. And over a period of time, you create a failed state. And then you can, with that, you can step in and take control of that state. Not only take control of it, but go a little beyond, maybe, perhaps. And then what happens to the state? It just doesn't wither away. It still exists. Somebody's going to have to take care of it if nobody comes in and takes control of it and runs away with it. Haiti comes to mind. Letting Haiti fail has been a terribly expensive process for the West. Other countries have been known to become criminal states. New People's Republics. In a situation like this, it's the last man standing, no matter how badly he's been beaten, the last man standing is the victor. And it's a little ticey, and I know that there may be some problems with this. I'm taking not enough time, but too much in any case. But here, a couple of words for our vocabulary for the next while. War is compulsion, whether it's non-lethal or if it is lethal as what we've known in the past. The other word is failed state, a failing state. It's not an event. It's a process. And if you do it slowly and quietly enough, people will go to sleep, in the words of one of my favorite philosophers, Hugo Chavez. If you do this well enough, long enough, slowly enough, benignly enough, your enemy will wake up dead.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. الوضع السياسي الراهن في مصر، الاحتقان الذي يبدو في كل مكان حتى داخل البيوت بين الزوج والزوجة، هذا الوضع السياسي عايزين نطل عليه طلة الحقيقة، لأنه خرج من إطار السلمية والشياكة والحوارات اللي كنا عاملين نسمعها زمان قوي، إلى دماء ودعوة إلى دماء ودعوة إلى قتل، لدرجة أنه في رجل بتاع فنان تشكيلي صوته كده جهوري قوي، الراجل صدمني، سيبك منه على مع هالة سرحان قال على رئيس مرسي على هوا عميل ولسه قاعد عادي ما عنديش مشكلة، هو حر، الرئاسة اتحسمت حزوزي مش مشكلتنا، إن مشكلة الراجل بيقول نريد مزيد من الوفيات من أجل الاستقلال. هل في ناس بتدور على سيناريو لبنان العراق الصومال، بيدور على سيناريو اللي شفناه في الفاصل من الراجل اللي في الاستراتيجيك ستاديز انستيتيوت اللي بيتكلم عن الدولة الفاشلة ونفشل الدولة ازاي ونضرب استقرارها ازاي من قلب اهلها نفسهم؟ ده اللي حنقشه مع ضيوف الكرام، الاستاذ احمد عبد الجواد عضو الهيئة العليا بحزب الثورة والكاتب الصحفي. سلام عليكم استاذ احمد.
ربنا يخليك يا فندم.
السفير المحترم اللي بينهارنا لاول مرة يا رب ما يكون اخر مرة، السفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق ونائب رئيس حزب المؤتمر. سلام عليكم سعادة السفير.
سلام عليكم.
والدكتور طارق قريطم امين حزب الوسط بالاسكندرية وعضو مجلس الشورى. سلام عليكم دكتور طارق.
عليكم السلام.
نورتونا وشرفتونا. حبدأ بحضرتك سعادة السفير. ما يحدث في مصر الان شيء اصاب الناس بالاحباط، لانه خرج من اطار السلمية، وهي الاصل في الشارع المصري عموما غير المتشوف للدماء ولا ما بيحبش الدماء، الى مسألة بقينا نشوف عصابات احيانا ناس تلثم ومعرفش ايه سبب ان يبقى ملثم وثوري في نفس الوقت ويحرق ويضرب. يعني عايز اقول لحضرتك، انت رجل عملت في الخارجية، لازم كل تعليق بداية، موقف دولة الامارات في وجود الفريق احمد شفيق الان، رغم ان الراجل خسر بشرف في انتخابات الرئاسة، انما سافر ثم صار حربا دروسا مع رأس حربة مهم وقائد شرطة دبي، ايه تعليق حضرتك على موقف ضحي خلفان المعادي دائما لجماعة الاخوان المسلمين، وهو حر في معاداتهم لكن مش واخد باله انه اصبح بيثير قلاقل في الشارع المصري بلحمه وشحمه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بيشرفني ان اكون معك يا شيخ خالد.
الله يرضى عنك.
وانا من متابعين برنامجك والقناة المحترمة. تاني حاجة اقدر اقولها لك انه مصر بتشهد وضع غير مسبوق، احنا لم نرى في حياتنا، احنا دائما كنا عندنا اخطار خارجية بتأتي الى مصر، كنا كلنا بنقف فيها ومع بعض وبجانب بعض مترصين مصطفين لدرء هذه الاخطار الخارجية. لاول مرة يحصل هذا الاقتتال المصري، وده شيء انا بعتقد انه غريب على الشعب المصري وغريب على يعني الدين الإسلامي وغريب أيضا على الحضارة المصرية العريقة اللي الناس كلها يعني تتغنى به. فأنا أرجو أنها نخرج من هذا المأزق بسرعة جدا وبشكل سلمي. أنا عارف أن الكلمة دي ما بتريحكش شوية المظاهرات السلمية دي، لكن أنا هستعملها. بالنسبة لدولة الإمارات، أولا أنا عايز أرجع إلى أنه الموقف من دولة الإمارات ما بدأش مع موضوع تولي الدكتور مرسي رئاسة الجمهورية، هذا موضوع سابق لفكرة حتى الانتخابات الرئاسية في مصر. وانا اتذكر ان احنا زرنا دولة الامارات في وفد كان برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء في ذلك الوقت، وهناك المسؤولين في الامارات بكل حقيقة امانة قالوا لنا ان احنا عندنا وصية من ابونا ان احنا نقف جنب مصر في جميع ظروفها وفي جميع احوالها، ولكن لازم تقدروا موقفنا، احنا شعب الامارات اقلية داخل دولته، وبالتالي احنا لن نسمح باي نوع من النقلات السياسيه اللي ممكن تهدد الامن والاستقرار داخل دوله الامارات. كويس. الكلام ده كان قبل حتى تولي رئيس جمهوريه من التيار الاسلامي السياسي،
من ايام المجلس العسكري، يعني
من ايام المجلس العسكري، انه كان عندهم تحسب وتخوف من انه يكون في يعني التيار الاسلامي السياسي في مصر يكون له الغلبه في انتخابات الرئاسه، وهم كان عندهم هذا التخوف، والتخوف ده لازم موجود. طبعا في مبالغه شويه في تصريحات السيد ضاحي خلفان بطريقه يعني انا بعتبرها يعني انا معلش اقدر اقول لك
انا حاسس تقريبا يا فندم ان هو سايب الامن في دبي ومتفرغ للتويتات، يعني هو قاعد من ساعه ما تولى الرئيس مرسي الحكم بدأ بتويتر مصيبه اللي هو سوف ياتي الينا مرسي ولو حبوا ويقبل ايد الملك مش عارف مين، في هجوم غير مسبوق حتى في البروتوكول السياسي
بالضبط. انا بعتبر ان دوت يعني في تجاوز لحد كبير جدا، والعلم حضرتك انا كنت بزور دولة الامارات وحد يعني اتكلم معايا بنفس الاسلوب، قلت له انا مش من انصار الدكتور مرسي ولكن ده رئيس جمهوريتي، وانا لا اسمح بانه يحصل اي نوع من المساس به وانا خارج مصر بالذات. فيعني هو في حساسية بالغة من جانب دولة الامارات ومسؤولين هناك ناحية موضوع الاسلام السياسي، ولكن هؤلاء سواء كانوا قادة او شعب يحملوا مشاعر جميلة وصادقة ناحية مصر والمصريين، والمصريين اللي بيعملوا هناك كلهم بيتمتعوا بعلاقات جيدة جدا جدا مع المسؤولين وبيعيشوا في يعني حقيقة يعني سلام، وفي نفس الوقت هم من بناة الحضارة في الامارات، هؤلاء المصريين هم جزء اساسي في بناء حضاره دوله الامارات. دوله الامارات بتنظر الى نفسها ان هي دوله نموذجيه في النظام السياسي. هم لا يحتاجوا اي نظم سياسيه جديده تفرض عليهم او تستورد من الخارج. هم عندهم وزير ولي العهد يستطيع اي مواطن اماراتي عنده مظلمه ان هو يخش له ويعرضها عليه في الحال. ويطلب اللي هو عايزه وياخده حتى كمان يعني
تخوفه من ايه يا سعاده السفير؟ يعني احنا النهارده كنا متوقعين ان دوله زي الامارات تفهم ان استقرارها او ان استقرار مصر من استقرارها نحن معها قلبا وقالبا، في علاقه حميميه كان مع الشيخ زايد الله يرحمه وكيف كان حبه طبعا لهذا البلد
طبعا.
السؤال اللي بساله ايه التخوف اللي خلاهم فجاه بهذا التوتر؟ يعني ابو ظبي تأوي مثلا الفريق احمد شفيق ليهاجم مصر اولا باول على قناة العربية، ثم ضحي خلفان زي ما حضرتك قلت تويتاته المستفزة اولا باول، ثم فجأة القبض على مصريين عايشين في الامارات بقالهم 30 سنة فجأة اكتشفوا افتكاس انهم عايزين يقلبوا النظام او يعملوا دعم جماعة الاخوان المسلمين. التخوف من ايه؟ يعني هل له مبرر من وجهة نظر حضرتك؟
التخوف هو يعني هو طبعا انت ستك تعلم كويس قوي انه النظم السياسية في هذه المنطقة كلها قايمة على نظم العائلات الحاكمة، هما فالنظام السياسي ده هو مش مستعد ان هو يضحي بيه تحت اي ظرف من الظروف في سبيل ان هو يعني
تصدر له ثورة مثلا،
تصدر له ثورة او يصدر له نظام سياسي قائم على انه مثلا الشعب هو اللي هيحكم نفسه. لا، في عائلات حاكمة في هذه المنطقة، سيادتك ادرى طبعا بالموضوع ده.
انا قصدي حتى التصريحات اللي طلعت من رأس الدولة المصرية والشعب المصري نفسه يعني مرارا وتكرارا اراه يتكلم عن هذه الدول يقول لك ربنا يبارك لهم وحكمهم مستقر طالما امورهم الاقتصاديه ماشيه مع شعبهم، احنا مش هنصدر ثوره لحد ما نتمناش ان يحصل عندهم قلاقل، لا السعوديه لا الكويت ولا الامارات، نتمنى ان هم يبقوا في حاله الاستقرار الدائم.
والعلم حضرتك هم اطمئنوا جدا من خطب الرئيس الدكتور محمد مرسي في اول ولايته اللي كان بيؤكد فيها على عدم التدخل في الشؤون الداخليه لاي دوله، وكانت دي رسائل يعني مطمئنة
أحمر
مطمئنة وأمن الخليج وبرضه التباطؤ في إعادة العلاقات مع إيران على مستوى السفراء. يعني هو الرجل أرسل إشارات كتيرة مطمئنة لهم، ولكن هم لديهم هذا التخوف وهيظلوا تحت هذا التخوف. وأرجو أن احنا في نفس الوقت احنا يعني نقدر هذا، لأنه زي ما أنا قلت حضرتك دول أقلية في بلادهم، وهم لا دي دول كلها هشة، عندهم خطر إيراني من ناحية وتغلغل أجنبي من ناحية وتواجد لجاليات مختلفة من ناحية أخرى، هم لا يطيقوا أي نوع من القلقلة أو التدخل في شؤونهم الداخلية. فأرجو أن احنا كمان نراعي هذه الحساسية ونؤكد على رسائلنا في
ونحن نؤكد مع حضرتك من منبرنا ومن كل المصريين
من كل
نحن لا نريد أي فوضى في هذه الدول
بالزبط.
لأن استقرارها من استقرارنا ودعمهم لنا ودعمنا ليهم هو اللي هيحافظ على هذا التماسك العربي الموجود.
ولنا المصريين الموجودين هناك حركة احنا حريصين عليهم جدا جدا جدا
طبعا.
وجزء
طبعا.
من التحويلات المصريين في الخير ده جزء داعم للاقتصاد المصري، فإحنا لا يمكن أن نضحي كل هذه المقاومات الاستراتيجية لعلاقاتنا بدول الخليج.
دكتور إيهاب، ما حدث للأستاذ عصام سلطان، دكتور محسوب، المجموعة اللي كانت موجودة في الاحتفال بالمولد النبوي والاعتداء عليهم، أولا عايز أطمن وصل لحد فين، هل وصلتوا إلى تم القبض على حد معين، ثم بتشوف إرهاصات العنف اللي بدت في الشارع المصري بمباركات إعلامية واضحة على الفضائيات، يعني مش أنا اللي بألف، بل درجة لما مراسل وحاجب لكم الدليل، يعني لما مراسل بيتصل بمذيع من دول يقولوا الحقيقة الجماعة اللي بيظهروا معهم مولوتوف وبتاع، يقولوا بس استوثق بس اتأكد معقولة، يعني حتى بيحاول ينفي مسألة ان يكون الطرف اللي موجود في الشارع فيه جزء كبير او قطاع كبير منه بيتعامل بشكل فيه من البلطجة ما لا يرضاه الله ولا دين ولا عرف ولا سياسة ولا اي شيء. بتشوف المشهد ده ازاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وانا استاذن بس حياتك، انا اسمي طارق قريت ربنا يكرمك. هو يعني احب اطمن الناس ان موضوع الميكروباص ده بتاع دمياط الحمد لله لم يسفر عن شيء، هو الناس اللي كانوا موجودين مع حفظ الالقاب عصام سلطان، محمد محسوب، حسين زايد، حاتم عزام،
كان مظهر شاهين كمان،
الشيخ مظهر شاهين، كانوا موجودين في ميكروباص واحد بعد ما افتتحوا مقر الوسط في دمياط، وبناء على نصيحة من احد رجالات الشرطة هناك ان هم يسيبوا عربياتهم عند المقر ويجوا في ميكروباص واحد عشان يعرفوا يركنوا عشان يبقى تأمينهم اسهل، وللأسف بعد ما وصلوا اكتشفوا ان دي كانت حاجة مدبرة ان هم يبقوا كلهم موجودين في حاجة واحدة، وفي عربيتين وقفوا قدام وورا الميكروباص بحيث ان هو ما يقدرش يتحرك بسهولة، وبرضو احد رجالات الشرطة فتح باب الميكروباص وقال للناس عصام سلطان في الميكروباص ده، فبدأت بقى البلطجية يقذفوا هذا الميكروباص بالطوب وبالشوم وكده بحيث ان هم كسروا الازاز، وبقدر الله سبحانه وتعالى سواق العربية اللي ورا الميكروباص يعني شعر بان ده شيء غير انساني فتراجع لورا 30-40 سنتي بس، فقدر الميكروباص ان هو يرجع لورا ويخش في حتة يوتيرن كده ما بين الجزيرتين ويهرب من القصة دي خالص ويمشي. الحمد لله لم يصاب حد فيهم بسوء، طبعا تقدموا تاني يوم بهذه الوقائع مسجلة على الفيديو للنائب العام في بلاغ رسمي بأسماء محددة. يعني ده الجزء الأولي من سؤال حضرتك. الجزء الثاني،
يعني إذا في جزء من الداخلية زي ما احنا بنقول لسه في مشاكل.
طبعا طبعا، يعني لازم كلنا نشوف هذا الكلام بمنتهى البساطة، لكن في 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 الجانب الاخر لازم برضو نعرف ان في جزء كبير من رجال الشرطه في الحقيقه بيتحملوا عبء غير طبيعي، وخصوصا
صحيح صحيح.
خصوصا في اليومين اللي فاتوا دول
ما بيناموش
بالظبط. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان اول امبارح يوم 25 يناير كانت الناس موجودين في ميدان التحرير بكميات كبيره جدا، وما حصلش ان حد فيهم اتخدش خدش. اي حد يتجول في المنطقه المحيطه بوزاره الداخليه يلاقي ان كل الطرق اللي بتؤدي ما بين وزارة الداخلية وميدان التحرير مقفولة ببلوكات اسمنت. ده معناه ان اللي عايز يتحرك من التحرير في اتجاه وزارة الداخلية لازم يا اما يمشي من جنب السفارة الامريكاني وموبيل ويطلع على الكورنيش، يا اما يروح من عند سيناريت انتركونتيننتال يمشي مسافة كبيرة جدا ويلف ويوصل للكورنيش عشان يجي من اول الشارع من ناحية الكورنيش عشان يوصل لوزارة الداخلية. ففي الحقيقة اللي رايح هذا المكان رايح عايز يتحرش بشرطة، لان الفصل قوي جدا ما بين اللي موجودين في وزارة الداخلية وموجودين في التحرير. اللي موجودين في التحرير اللي اعتدوا على حد ولا حد اعتدى عليهم، ودول ثوار. اللي رايحين الى مبنى وزارة الداخلية عايزين ايه؟ اللي رايحين عندنا في اسكندريه الى المجلس المحلي واحرقوه ودمروه ومنعوا المحافظ ونائبه امبارح والنهارده ان هم يقدروا يمارسوا عملهم ومحدش فيهم ظهر ولا موظفين لان المكان مدمر. دول عايزين ايه؟ اللي بيتركوا اماكن التظاهر السلمي ويروحوا يتحرشوا بقوات الشرطه
وبالمحافظه داخلين محافظه في السويس بيعتدوا عليها جوه المحافظه اقسام الشرطه هجموا ثلاث اقسام شرطه وخدوا اسلحه
ومديريه امن السويس اتولع فيها امبارح واكتر من مجلس محلي بصوره منظمه ومنهجه احتل مبانيها في عده محافظات في نفس التوقيت. في نفس الوقت اللي في ناس قاعدين في ميادين او ماشيين حتى في مسيرات لم يتعرض لهم احد وهم لم يتعرضوا لاي منشاه. يبقى انا بمنتهى البساطه اقدر افصل ما بين الثائر والبلطجي ومفيش مواربه في هذا الامر. الثائر اللي ماشي بيقول هتافات وبيعمل كل افعال التظاهر السلمي وحتى لما بيعتصم ما بيعطلش مصالح الناس ولا طريق ولا المرور محدش يقدر يجي ناحيته والشرطه تحميه ولو ما حميتوش احنا هننتقدها. لكن في نفس الوقت في مجموعات منظمه نازله تعمل افعال شغب وطبعا اللي حصل في بورسعيد والسويس واللي حصل قبلها بثلاث اربع ايام مع الميكروباص اللي احنا قلنا عليه اللي كان فيه قيادات الوسط في دمياط دي ادله واضحه جدا ان مش ممكن يكونوا دول صبار يعني مش ممكن يعني. وبعدين في خضم هذا الامر
ممكن اسالك سؤال ليه الارتعاش اللي بشعر بيه احيانا وسامحني يعني لدى مؤسسه الرئاسه احيانا لدى الدكتور هشام قنديل لدى بعض رموز القوى السياسيه بحس انه مرتعش والان عايز يحافظ على الصداع اللي يتعمله من الناس دي فمش عايزه الكلمة الحق لله ان في ناس زي ما انت بتقول كده الشعب المصري شافهم بعينه في وسائل الاعلام التي لا تكذب ولا تجمل الصوره ولا تزيفها انه بيهاجم مؤسسه. يعني امبارح جالي رساله من سجن بورسعيد ان في محاوله فظيعه لاقتحامه وبيحاولوا يقدروا لو قدروا يهدموا السور. السؤال ايه اللي يخلي بعض الاعلاميين وبعض السياسيين يتكلم يعني اللي طالع بس ربنا مقدره عليه ايه يا جماعه حق التظاهر السلمي مكفول ونرجو من الشرطه ضبط النفس وبننتقد الشرطه ان تعتدي على المتظاهرين ويرسخ في دماغ الناس ان دول متظاهرين.
بص يا شيخ خالد احنا عندنا مشكله حصلت يوم 25 يناير و28 يناير جمعه الغضب في 2011 واصيبت الشرطه بهزه عنيفه يوميها. اياميها الشرطه دي كانت شرطه مبارك وكانت شرطه حبيب العدلي وكانوا بيدافعوا عن النظام مش عن الناس وعملوا حاجات سيئه كتيره جدا جدا واياميها كان امن الدوله في عز قوته وعمل بلاوي سودا.
نعم.
واياميها كانوا بيعملوا كل ما يعني هو مباح ومحظور. ننتقل بقى من هذا النقيض الى النقيض الاخر النهارده ان انا يبقى البلطجي قدامي بيحرق ومش قادر امد ايدي عليه. ان النهارده الضباط يحصل بينهم وبين وزير داخليتهم مشكله لان هم شايفين ان هو جاي عليهم زياده. بعد الضغط اللي بقاله 48 ساعه عليهم ده النهارده.
طب اهل الوزير جاي زياده من غير تعليمات؟
ما هو انا جاي لك في الكلام يا شيخ خالد. فهم ثاروا على هذا الوزير او يعني اتضايقوا منه او زعقوا وهم بيصلوا في صلاه الجنازه لان هو جاي عليهم زياده عن اللزوم. يبقى انا يا اما ابقى من 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 انصار حبيب العدلي وسياساته يا اما اجيب الناس دي واحطها في مواجهه الناس واقول لهم اوعوا تمدوا ايدكم على واحد بغض النظر ثائر ولا بلطجي بغض النظر ماشي سلمان ولا بيحرق. مفيش وسط يعني. النقيض ده لازم يكون في وسط. طيب الناس دي بتعمل كده ازاي؟ طبعا بتعليمات عليا. الرئيس مرسي عايز يثبت ان هو مختلف وان هو مفيش حد متظاهر بيمس في عهده بس مش للدرجه دي. ليس الى هذه الدرجه. انا لما يبقى عندي انا عندي قانون الاجراءات الجنائيه قانون العقوبات قانون البلطجه. انت عارف حضرتك ان قانون البلطجه ده بيصل بيه الحده يعني ان لو انت حضرتك ماشي عزك الله في الشارع ومعاك كلب وما انتش ماسكه بلجام كويس ممكن يقبض عليك بتهمه البلطجه ان هذا الكلب بيروع الناس. طب والناس بقى اللي ماشيين مسدسات يبقى زي ما حضرتك قلت في ارتعاش في مؤسسه الرئاسه غير مبرر. الدكتور هشام قنديل الحمد لله راجع امبارح بالليل من ديفوس الف حمد لله على السلامه يا دكتور هشام. في الحقيقه الدكتور هشام بينتقل من فشل الى فشل هو وكل وزارته. من حوالي اسبوعين ثلاثه اتغير 10 وزراء ما حدش فينا حاسس ان في وزير ان في حد فيهم وزير اتغير. المشكله الرئيسيه ان الدكتور هشام قنديل ليس اقتصادي قوي ولا سياسي قوي فلا هو عارف يمشي الاقتصاد بتاع البلد بطريقه تخلي له ظهير شعبي يسنده لما يغلط ولا هو سياسي قوي قادر يعدي البلد هذه الازمه. فانا بارجو الرئيس مرسي ان هو يشعر ويتعامل على ان هو رئيس الجمهوريه. رئيس مرسي في قطاع في الشعب لو عمل يمين هيبقى الصح بالنسبة لهم شمال، ولو عمل شمال هيبقى الصح بالنسبة لهم يمين. أرجوه لا ينظر لدول ولا ينظر لدول، ولا ينظر لمصلحة جماعته، ولا ينظر لمكتب الإرشاد، ولا ينظر لجبهة الإنقاذ، ولا ينظر للوسط، ولا ينظر لحاجة. ينظر لمصلحة مصر فقط، ويشوف إيه اللي في مصلحة مصر يعمله. النهاردة وإحنا قاعدين جوه مجلس الشورى جات رسائل ومكالمات للدكتور حسين زايد إن بورسعيد الأمر بينفلت فيها لحظة بعد لحظة، وإن الناس وهم رايحين
يتحنوا. أنا عندي يا فندم مصدر أمني بيقول إن عناصر الجيش بتستهدف من فوق أسطح المنازل.
بالضبط كده. والتلاتين جثة اللي رايحين يدفنوا اتضرب عليهم صف بالآلي لدرجة ان الناس هربوا جثث ولادهم المقتولة عشان مش عارفين يدفنوها الى مداخل البيوت.
طب أأكد على المعلومة من حضرتك انه برضو على صفحة وزارة الداخلية نفوا تماما ان هم يكون حصل اطلاق نار من ناحيتهم اثناء الجنائز، ويبدو انه في امور
مش من الشرطة. ايوه طبعا واضح جدا كان، والاهالي هناك عارفين كده، بس الاهالي هناك ابتدوا ينقلبوا على الشرطة من منطلق اخر بقى. ابتدوا يقلبوا على الشرطه من منطلق ان الشرطه كده شديده التراخي، زي بقول لحضرتك عكس زمان. زمان كانت قبضتهم اكتر وحشيه من الطبيعي، دلوقتي هم اكتر تراخي وبرضه باوامر اكتر بالظبط من الطبيعي وبرضه باوامر عليا. فالوسط كويس يا جماعه، السائر سيبوه، البلطجي يمسكوه، سهل قوي يعني، بسيطه خالص، زي ما كل بيحصل كل حاجه في الدنيا.
حاجه عند نقطه الوسط، السائر سيبوه والبلطجي يمسكوه. احمد عبد الجواد، يعني النهارده بدا بعض الشباب كيفته فكرة انه قم حاطط القناع على وشكه ماسك كده بين عيونه يحرق ويولع، انا مش عارف هو مين. وبالتالي لو جه اي حد بلطجي حقيقي بقى، سيبك من ده سيدي، انا اعتبر ان ده ثائر لبس نفس الماسك ده وعمل كده، انا ما اصبحتش اقدر افرق زي ما بيقول الدكتور طارق ما بين الثائر ومن البلطجي، لان مفيش وضوح بالنسبة لي للشخص ده، مستخبي ورا شيء بيحرق بيدمر. الاقي مثلا النهاردة رصد بلاك بلوك يعترفون بتنفيذ عمليات تخريبية ويرشدون عن مموليهم في التحقيقات، ده خبر جاي لي، مشاجرة بين البلاك بلوك وثلاث أفراد حاولوا تصويرهم أمام عمر مكرم. مين دول يا فندم؟ والنهاردة يوم السابع تنفرد بأول حوار مع أحد شباب البلاك بلوك، بيقول اتولدنا في مصر ودمنا في داها. في كلام كتير اتقال إن البلاك بلوك دي جماعات بدايتها إنها اتمرنت في لبنان كتايب على مسألة حرب الشوارع. انا بكلمك على اللي بيتقال في الاعلام مع سمير جعجع، والكلام ده كان يعني متأصل له يوم 24 اغسطس في الثوره اللي كان بيقولوا عليها تبقى الثوره الاولى. ثم فجاه ناس تقول لك لا ده شباب من كل الاطياف. انت حضرتك كنت في الثوره وراجل في كل الاماكن اللي حصل فيها ثوره، وانت الان عضو هيئه عليا بحزب غد الثوره، بتشوف الجماعه دول ازاي، وايه اللي نقدر نوصل له عشان نظبط الايقاع في الشارع زي ما الدكتور طارق بيقول ما بين التراخي الشديد جدا لدرجة ان الناس كرهت عمرها بسبب هذا التراخي، او الشدة والوحشية لدرجة الناس قامت بثورة من سببها.
بسم الله الرحمن الرحيم. ظاهرة البلاك بلوك اللي بينتشر، قبل ما اعرف اسبابها،
انا عايز اشوف الاعلام من جريدة الوطن
كده.
دي مشاهد موجودة لشباب اديكم شايفينهم، طبعا لو واحدة منقبة كانوا فضحوا ابوها، شيل النقاب عايزين نعرف انت مين، حرام عليكم. وتطلع فريد الشباشي تقول لك ان حقها اشوف وش الجنبي، دول مش من حقنا نشوف وشوشهم خالص، دول يعملوا اللي هم عايزين.
بالظبط كده. هو حضرتك بس انا قبل ما اسال على البلاك بلوك وكل الانتقادات، انا عايز اقول لما صحيفه الوطن وصفحه اليوم السابع والدستور وكل الاعلام يهتم ويفرد صفحات وحوارات مع المؤسسين ومع اعضاء الجماعات واعضائها وفرد لترويجها وتفكيرها، السؤال هنا لمصلحه مين وليه الرساله دي؟ ده سؤال لازم يتجاوب عليه وبمنتهى الامانه. ثم انه البعض كان بينظر لبعض الرموز اللي هي بتتاخد مثلا ست ابيل القبضة وغيره، ما حدش فكر من الاعلاميين سيد مجدي الجلاد ولا سيد خالد صلاح اللي نشروا هذا الكلام انه يبصوا على الرمز بتاعهم. انا نفس الناس تبص على رمز البلاك بلوك، ثم بعد كده نقدر نقيد ايه اللي قاله او ايه لماذا يهدف هذا البلاك بلوك. الجزء الثاني انه حضرتك لو نرجع لاحداث الاتحاديه والحملة المسعورة اللي كانت على رئيس مرسي، ومهما اختلفنا واتفقنا معاه، وانا بداية بقوله ان الايدي المرتعشة يا سيادة الرئيس لا تبني اوطان، الايدي المرتعشة يا سيادة الرئيس لا تبني اوطان. لكن انا عايز اتكلم على الحملة الجبارة الاعلامية وبعض السياسة والاعلاميين اللي ادوا غطاء سياسي واعلامي لكل اعمال البلطجة الموجودة، ثم تسأل عن السبب. يا فندم لا يمكن ان يختلط الزيت بالماء زي ما بيقولوا، اذا لا يمكن ان تختلط الثورة بالبلطجة. الذي يعطي غطاء سياسيا لكل اعمال البلطجة والخروج عن الذوق العام والاعراف الاجتماعية في مصر هو الذي يجب أن يحاسب، لا أن أنظر إلى عدد من الشباب المغرر بهم والمدفوع والذي أهمل من الجانبين، من المعارضة التي استغلت طاقته وقامت بالحركة الثورية، ثم جاءوا وامتطوا ظهر الثورة وامتطوا ظهر الأعمال التي يقوم بها الثوار، ثم من أجل أن يظهر أو يكون عبد مشتاق أو أسلم السماوي أو عبد الكحيتي، أو حتى أصبحنا ننظر إلى أن الغربان العائدة من العهد البائد تسمي نفسها ثوار، بل تطالب بأنها تتحدث عن الثورة. في مثل بقول لك يعني
ما استغربتوش، بس بدات عشان في سؤال مدين قوي، ما استغربتوش من تصريح الفريق احمد شفيق على عمل في قناه القاهره والناس وقال كما اسقطنا نظام مبارك نستطيع ان نسقط نظام مرسي؟ يعني ده مش غريب شويه؟
ما هو ده اللي انا عايز اقوله يا فندم. يعني في مثل بقول لك دوار يا زمان خليت الفلوس ثوار. يا فندم الدعوه اللي كانت يوم 24 لاسقاط الرئيس تم تنفيذ جزء منها اخر في احداث الاتحادية. حضرتك نعرف ان شركة بلاك ووتر ودي رأس البلطجة في العالم لازم الناس واستاذنا في الخارجية موجود،
دول اللي كانوا في العراق
بالضبط، وتحريض زعران على الدكتور مصدق في ايران، عصابات زعران التي يعني اتبهت نفس المنهج الذي اتبع عن الرئيس طيب مرسي.
انا هسمحوا لي معلش لمدة دقيقتين بس هناخد جزء من خطاب الرئيس مرسي للشعب المصري عشان نبقى متابعين الحدث. ارجع هنتقل للتلفزيون المصري وخطاب الرئيس محمد مرسي، اسال الله سبحانه وتعالى ان يسدده وان يكون كلامه بردا وسلاما على قلوبنا. نشوفه ونرجع نكمل كلامنا.
المجيدة، ولكن للاسف وجدنا انحرافا عن سلمية الثورة وسقوطا لشهداء وجرحى بايد آثمة تسيء للوطن وتعتدي على أمن المواطنين. فعزائي لكل المصريين لمصابنا الحزين في الأرواح التي أزهقت من أبناء الشعب المصري من المدنيين والشرطة، وأدعو الله للمصابين بالمعافاة والشفاء. وأخص بالتعزية أهالي بورسعيد الباسلة والسويس الصامدة، هؤلاء الذين قادوا كفاح المصريين في أيام صعبة في سنين سابقة تكسرت على صخرة صمودهم كثير من اعتداءات غاشمة، والذين علموا الدنيا والكثير من الأجيال دروبا من الوطنية والتضحية والفداء. إن أحكام القضاء واجبة الاحترام، إن أحكام القضاء واجبة الاحترام منا جميعا، فهي ليست موجهة ضد فئة بعينها، وليست منحازة لأي فئة أخرى. إن التفرقة يجب أن تكون واضحة جلية بين التعبير السلمي عن الرأي وبين العنف والاعتداء الآثم على حياة وممتلكات هذا الشعب المصري العظيم. إن حماية حقوق هذا الشعب واجب أصيل من واجباتي، وإن حق المواطن في الحرية لا ينفصل عن حقه في الأمن والأمان. فحقوق الإنسان منظومة شاملة توازن بين الأمن والحرية. إن ما شهدناه في الأيام الماضية من أعمال عنف واعتداء على المنشآت العامة والخاصة وترويع المواطنين وقطع الطرق وإيقاف المواصلات العامة واستخدام للسلاح لا هي ممارسات غريبة على الشعب المصري وعلى ثورته. هذه التصرفات لا تمت للثورة المصرية السلمية العظيمة بأي صلة، ولا يمكن تصنيفها إلا خروجا على القانون وخروجا على الثورة، بل هي الثورة المضادة بوجهها القبيح. إن الشعب المصري يرفض تلك الأفعال كما يرفض من يدافعون عنها أو يسكتون عن إدانتها. فالمصريون السائرون الشرفاء يدينون ويرفضون هذه التصرفات. إن حماية الوطن مسؤولية الجميع، وسنواجه أي تهديد لأمنه بقوة وحسم، سنواجه أي تهديد لأمنه للمواطنين للممتلكات، سنواجهه بقوة وحسم في ظل دولة القانون. وفي هذا السياق فإنني أتوجه لرجال الشرطة بالشكر على الجهود الكبيرة التي بذلوها في الدفاع عن المواطنين وعن مؤسسات الدولة وما زالوا يفعلون. كما أحيي رجال القوات المسلحة على التنفيذ الفوري لما أصدرته من تكليفات إليهم من شأنها المساهمة الفعالة في حفظ أمن الوطن وتأمين منشآته، وأتابع الإجراءات القانونية التي تجري لتقديم المجرمين للعدالة في أقرب وقت، أتابع ذلك ساعة بساعة. وأصدرت تعليماتي إلى رجال وزارة الداخلية وبكل وضوح بالتعامل بمنتهى الحزم والقوة مع من يعتدي على أمان المواطنين وأرواحهم ومنشآت الدولة والممتلكات العامة والخاصة، من يروعون الناس، من يستخدمون السلاح، من يقطعون الطرق، من يقذفون على الآمنين الحجارة، من يحاولون العدوان على أمن وأمان هذا الوطن. لا بد من التعامل معهم بكل حسم وقوة، لا مجال لتردد في ذلك، ليعلم الجميع أن مؤسسة الدولة في مصر بكل ألوان أطيافها قادرة على حماية هذا الوطن وأبنائه ومؤسساته جميعها. وقد أكدت قبل ذلك كما تعلمون جميعا أنني ضد أي إجراءات استثنائية، ولكنني أكدت أيضا أنني إذا اضطررت سأفعل، وها أنا أفعل، حقنا للدماء وحفظا للأمن ضد مثير الشغب والخارجين على القانون وحماية للمواطنين. فقد قررت بعد الاطلاع على الدستور: 1- إعلان حالة الطوارئ في نطاق محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية لمدة 30 يوما اعتبارا من بعد منتصف هذه الليلة. 2- يحظر التجوال في نطاق محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي. وأكرر أنني إذا رأيت الوطن، أبناؤه أو مؤسساته أو الممتلكات العامة والخاصة، إذا رأيت أن ذلك يتعرض لخطر سأضطر لأكثر من ذلك، سأضطر لفعل أكثر من ذلك من أجل مصلحة مصر، سأفعل هذا واجبي ولن أتردد فيه لحظة. إن الحوار بين أبناء الشعب المصري لا بديل عنه، كما فعلت قبل ذلك ودعوت إليه واستمر كثيرا. هذا الحوار لا بديل عنه، وهو السبيل الوحيد للعبور بمصر إلى الاستقرار والأمان. ولذلك قررت دعوة قادة ورموز القوى السياسية للحوار غدا حول الموقف الراهن وتحديد محاور وآليات الحوار، وسيصدر بيان رئاسي تفصيلي بهذا الشأن الليلة إن شاء الله. لا رجعة عن الحرية والديمقراطية وحقوق المواطنة وإعمال القانون والعدالة الاجتماعية التي أسست لها ثورة 25 يناير، وكل ثقة أن المستقبل سيحمل لمصر والمصريين كل تقدم وازدهار يستحقه هذا الوطن، يستحق هذا الوطن وأهله الخير الكثير. وإن شاء الله نحن جميعا ماضون في ذلك وإلى ذلك. حفظ الله مصر وجعلها أمنا وأمانا لأهلها وللعالم أجمع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيادة الرئيس، هذا خبر طيب الحقيقة. أنا عارف أنه في ما يسمى بالهوب كروز أو نعيق الغربان هيطلع دلوقتي التصريحات في كل مكان، حان الآن فرض أخوانة الدولة والقضاء على الحريات. لا، اللي بيحصل في بورسعيد، السويس، الإسماعيلية ليس بعيدا عن فكرة إحداث قلاقل في هذه المنطقة الخاصة بقناة السويس. ممكن يكون في أجندات، وده وارد، ده وارد، فكرة الأجندات دي واردة، وهنبقى نتكلم فيها مع سعادة السفير. برجع لك يا أحمد مع البلاك بلوك واللي انت شايفه في مسألة الثوري والبلطجي، واللي دعا السيد رئيس الجمهورية بعد 6 شهور من الهدوء التام أن يخرج علينا بهذه القرارات اللي أتصور أن كل الشعب المصري هيحبزها حرصا على أرواح المواطنين، مش كبت الحريات كما يقولون. وإلا كان عمل حظر التجوال في كل مصر وعمل حالة الطوارئ في كل مصر، إنما خاص هذه المدن الثلاثة. لأن أنا غير أخبار دلوقتي في محاولة لسجن عتاقة أو اسم عتاقة في السويس، عايزين يقتحموا ياخدوا منه الأسلحة. أنت من السويس وتقدر تقول لي يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا كنت لسه بقول على الرئيس مرسي الأيدي المرتعشة لا تبني أوطان، متقطع الكلام. يبدو الآن أنه قطع هذه الأيدي المرتعشة، وأتمنى أن يصمت على قطع الأيدي المرتعشة، لأن ما قاله السيد الرئيس الآن لأول مرة أشعر أن لدي رئيس قوي يحافظ على أمن مصر. لن ألتفق إلى نعيق الغربان أو الغربان العائدة أو حتى فلول الحزب الواطي، أعذرني في هذا اللفظ، ودعاة البلطجة والعربدة والذين يعطون غطاء سياسيا لكل أعوال الفجر والعرف السياسي والأخلاقي في مصر. بلاك ووتر يا سادة تاني، والبلاك بوك،
البلاك بلوك،
بلاك بلوك ودول لا أستبعد ورغم تاريخ مش عايز أتكلم فيه إنه يكون له علاقة بشركة بلاك ووتر رأس البلطجة في العالم. هذه المجموعات تتألف، دعنا من هذا. أنا بس حابب أرد على كلام الرئيس لأني هو قطع كلام كنت عايز أقوله. بمنتهى الحزم وبمنتهى القوة لابد التعامل، وخصوصا مع السويس، لأن منطقة القناة وأنا من القناة عارف ليه إحنا مستهدفين. لكن أنا عايز أقول ليه الإصرار على هجوم على اسم عتاقة بالسويس. أولا هذا القسم يضم الآن 3 أنواع من المجرمين أو العصابات الذين تم القبض عليهم منذ أكثر من 20 شهر. منهم عصابة سميت أو أطلق عليها أن أكبر شحنة لتهريب السلاح تم ضبطها في السويس منها أسلحة ثقيلة كانت مهربة وتدخل إلى سيناء. هذه العصابات موجودة في اسم عتاء. الجزء الثاني أن عدد من مافيا السولار والوقود والطاقة موجودون داخل اسم عتاء. الجزء الثالث من الشريحة الموجودة داخل اسم عتاء هم عدد من كبار تجار المخدرات موجودين وتم القبض عليهم بواسطة الشرطة التي تجرم الآن وتدرس بالنعال. أعتقد أنها كانت في السابق في خدمة النظام. الآن وأنا تحديدا وأنا سويسي وليزعل من يزعل، أنا بقول للسادة اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس،
اسمه أحمد رفعت
ولا عادل رفعت؟
عادل رفعت.
أنت كنت رجل وليزعل من اللي يزعل. الحفاظ على السويس تحديدا عشان ده في مخطط أنا هقوله وأنا سمعته من جوه. بس ليه اسمع تائس أستاذ خالد؟ ليه يا فندم؟ زي ما قلت أي حد هيبرر ويطلق على الثوار أنا من السويس، لا يوجد ثائر في السويس وأنا سويسي وقدمنا الشهداء وتاريخنا معروف، لكن في سيناريو بيحاك لإطلاق هؤلاء البلطجة لارتباطهم ببعض الذين وبعض المشتاقين والسماويين. أنا لي ألفاظ حسمي أوصاف مش هو الأسماء، عبد مشتاق وقاسم السماوي وعبد الكحيتي، وأنا ممكن أكون في حل من هو الأسماءهم دلوقتي.
لا ما تقولش أسماءهم خلاص.
وهؤلاء لهم ارتباط وثيق بما يحدث ويشجعون. حذرت مرة أحد الذين كان مرشح لانتخابات الرئاسة قال في الاتحادية لدينا، خد بالك من اللفظ يا فندم عشان تعرف ليه الجماعات المسلحة دي موجودة، لدينا كما لدى الإخوان ما كل منا لدينا ما يرضع الآخر. انت حط تحت ما يرضع الآخر ايه؟ هل ترضعه سياسة؟ اهلا وسهلا عليك بالصندوق، لكن الرضع يا فندم لا يكون الا باستخدام القوة. لماذا هذه القيادة الموجودة الان مرة ولم نسمع احد من الساسة يحاسبه على كلمة كل منا يرضع الاخر؟ الرضع يا فندم هو معناه القتل والقتال. ده سؤال ومش عايز اقول الاسم عشان نحافظ. الجزء الثاني انه مهندس التخريب الذي يمول البلطجية في ميدان التحرير، انا هنا مش هتكسف، انا بقول عليه ممدوح حمزة لفظا وليفعل معي ما شاء ان شاء الله، ان شاء الله بلتجوا عليه. هذا الرجل، هذا الرجل اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله يدفع اموالا للبلطجية للتخريب. طيب سيادة الرئيس قال جملة واحدة،
احنا عندنا بس خبر عاجل،
اخر جزء بس يا فندم،
خبر عاجل وهقول لك والله. بس اغلاق كوبري قصر النيل وكوبري اكتوبر بالاطارات المشتعلة، يبدو انه في حالة رد على خطاب الرئيس. يبدو انا معرفش طبعا هم كانوا يحسوا يسمعوه ولا لا، لكن عايزين يقولوا له اعمل اللي انت عايزه، احنا عارفين انه كل الكلام في الهوى، لكن انتظر ان شاء الله ان يكون في تصور واضح من الجهات الأمنية المخابرات والأمن الوطني والمخابرات العسكرية والجيش والشرطة للتعامل بمنتهى الحسم مع أي بلطجي يوقف مصالح الناس ويبتعد عن المظاهرات السلمية بين قوسين اللي هي الله يرحمها. يعني اتفضل عشان أرجع
لحاجة آخر حاجة. جملة بس التحية لكل الشباب السائر الذي استعشى غضبا من بعض ممارسات الحكومة.
نعم.
التي بالفعل هي أتت بسياسات خاطئة. كل من هتف سلميا حتى عندما انتقد الرئيس مرسي انتقادا لذيعا اقدم له التحيه، اما كل من خرج عن نطاق السلميه وهاجم الداخليه والوجه الشورى هؤلاء بلطجيه ولا ينتموا الى الثوره بكير. اتمنى من القوات المسلحه، اتمنى من الشرطه ان هي تطبيق حظر التجوال بشده، ما يكونش حزق تبول زي ما بيقولوا في اللفظ، انا اسف، حظر التجوال بمنطال حقيقي. كل من يعمل للثوره عليه ان يلتزم بالاماكن التي فيها
حظر. احنا معانا مباشر يا جماعه الان، ده اللي حاصل على كوبري كوبري قصر النيل، مولعين الاطارات وكوبري اكتوبر بهذا المنظر اللي انتم شايفينه. انا بقول لكم انهم يسعون الى لبنانة مصر بشكل او باخر، ولن ينفع ردعهم الا بيد من حديد ان يلقى بهؤلاء في المعتقلات. برجع لحق سعادة السفير يعني تعليق حضرتك على كلام الرئيس محمد مرسي، وبرضو حق كنت حاضر لقاء السيناتور جون ماكين، واحنا دايما عندنا حساسية من لقاءات دايما المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه حتى النهاردة جالنا وفد عسكري طبعا بيقول إنه ملوش علاقة بالأحداث انما يعني لازم نبقى فاهمين انه امريكا مش هتبعت واحد من اخر الدنيا عشان يسلم علينا ويقول لنا ربنا يكون في عونكم واحنا تحت امركم باي خدمه. يعني تعليق حضرتك.
لا طبعا جون ماكين من الصقور السياسه الامريكيه، ولكن جون ماكين لما جه ما التقاش بالمعارضه فقط، والتقى
لا انا بتكلم حضوره بس بتكلم انت كنت حاضر فيما يخص المعارضه فنعرف ايه اللي مع المعارضه.
لا هو كان جاي يستكشف الاوضاع في مصر من ناحيه سياسيه ومن ناحيه اقتصاديه، وقال ان احنا يا جماعه حاجزين حوالي 190 مليون دولار معونه اقتصاديه لمصر نتيجه ان احنا شايفين ان مصر لا تسير في المسار الديمقراطي الحقيقي اللي احنا كنا نتوقعه بعد انتخاب اول رئيس مدني بشكل ديمقراطي. ف جاي يشوف ايه الاوضاع. كل اللي قاعدين قالوا له لا، الشعب المصري في حاجه لهذه المعونه، ومفيش حاجه اسمها معاقبه شعب نتيجه بعض الممارسات الخاطئه اللي انت شايفها انها خاطئه في المسار الديمقراطي. هو ماشي قال انا مقتنع بكلامكم.
هو كان يعني ولو انه ده يعني مش بدعو لتدخل،
لا مش تدخل،
لا بس بتكلم المسار الديمقراطي اللي شايفاه امنا الولايات المتحده الامريكيه.
اقول لك صح، ده سؤال وجيه جدا. ان هو احنا في بعض الناس عندها اقتناع بانه هو الديمقراطيه معناها ان تذهب الى صندوق الاقتراع وتختار الرئيس، ولكن بعد الاختيار ده في مجموعه حريات يجب ان احنا نراعيها ويجب ان احنا نطبقها، زي حريه التعبير، حريه الابداع، حريه العقيده، حريه الصحافه، حريه القضاء. كل هذه الحريات دي هي دي منظومه الديمقراطيه مش الانتخاب فقط.
نعم.
فهو يعني يبدو ان في اعتقاد سائد في الدول الغربيه بوجه عام انه في نوع من التقييد في الحريات هنا في مصر، فبالتالي هو كانت زياره استكشافيه، وانا ما بعتبرهاش على فكره تدخل في الشؤون الداخليه، لان هي ديت موجوده في كل انحاء العالم، وانت برضه ممكن تعملها وبتتعمل. يعني احنا عندنا وفود مصريه بتذهب الى امريكا وبتراقب حتى الانتخابات الامريكيه من منظمات المجتمع المدني وخلافه. فيعني انا مش عايز ناخد موضوع بحساسيه. طبعا امريكا دوله هامه في العالم، مصر دوله اقليميه كبرى، لازم امريكا دايما تبقى يعني على علاقه بيها وتراقب ما يجري فيها. في تيار اسلام سياسي ده اول مره بيحكم في مصر، هم لا زالوا لا يعرفوا، ده بالنسبه لهم صندوق مغلق، لا يعرفوا توجهاتك شكلها ايه، لا يعرفوا مساراتك الاستراتيجيه القادمه هيكون.
يعني الكلام ده كلام حلو، بس ده بيني وبينك بقى بعيد عن المشاهدين على الهواء، يعني الولايات المتحده الامريكيه لا تعرف التيار الاسلامي في مصر من خلال مخابراتها الاصيله او احيانا منظمات المجتمع المدني.
بس انت بتحكم دلوقتي، انت بتحكم دلوقتي. في فرق كبير قوي من ان انت يكون على اتصال وثيق مع هذه المنظمات خلال فتره الماضيه، ولكن انت الان في مقعد الرئاسه وفي سده الحكم، وسده الحكم ديت في مصر معناها حاجات كتيره، هي قد لا تقتصر على مصر بس. خد بالك حضرتك ان امريكا هتؤيد الدكتور مرسي.
مجموعات البلاك بلوك معانا على الهواء يا جماعه الخير، نقلا عن التلفزيون المصري. اتفضل يا فندم.
الولايات المتحدة الأمريكية بتعتبر نفسها أنها راعية الديمقراطية في العالم، وبالتالي هي بتدعم أي انتخابات حرة تأتي برئيس في أي دولة. تاني حاجة أن أمريكا معنية بنجاح ثورات الربيع العربي، فبالتالي أن هي برضو ستستمر في دعمها للشكل.
أمال ما شفناهمش لدي إيه دعم الديمقراطية في غزة لما حماس كذب؟
لا ما ده كان برضه سؤال حلو، ده اسئلتك جميله.
محتاجه التوضيح.
لا انت خليك
مش هقطع. لا والله مش هقطع، انا عايز بس اوضح. حضرتك قلت ان امريكا معنيه بنجاح ثورات الربيع العربي، الكلام ده انا سمعت صح ولا غلط؟
طيب
اتفضل يا فندم عشان هرجع للدكتور طارق.
السؤال الثاني حضرتك سالتني
بتاع غزه، يعني قلت ان هم ما راعوش الديمقراطيه في غزه وانقلبوا عليها فجاه
لا احنا برضه يا جماعه لازم
الانقاذ الجزائر.
احنا لازم يعني بالنسبه لموضوع يعني السياسه الامريكيه لازم نعرف كويس قوي انها تبدا باسرائيل وتنتهي باسرائيل. يعني احنا دايما نضع في مخيلتنا كده وفي دماغنا ان اي استراتيجيه امريكيه موجوده في هذه المنطقه هي
سواء جمهوري او ديمقراطي
طبعا ده
جاي معني بهذه القضيه.
اسرائيل ثم النفط بعد كده، اسرائيل ثم الطاقه. فاذا انت عندك الدول محددين رئيسيين في التعامل الامريكي ناحيه هذه المنطقه، فاحنا دايما نحاول نحلل الموقف
من خلال هذه النظره.
من خلال هذه النظره.
تعليق حضرتك على كلام الرئيس مرسي او الكلام اللي قاله دلوقتي. طبعا احنا كنا منتظرين خطاب ساعه ونص، فوجئنا الحقيقه انه العمليه
الحمد لله
تم اختزالها النهارده بسرعه، وده شيء طيب جدا يحمد يعني لسياده الرئيس.
يعني الامن ده شيء اساسي ومطلب ال 90 مليون مصري واكثر من كده كمان، مطلب المنطقه كلها ان مصر تستقر، لان هي الامن الحقيقي ده هو ده بدايه الاصلاح الاقتصادي وبدايه النمو الاقتصادي وبدايه الاستثمار وبدايه السياحه. فانا يعني مع فكرة الأمن والأمن المطلق وبكل حزم بما لا يتعارض طبعا مع الحريات، وأنه ما تبقاش يعني فرصة.
أنت حضرتك كسفير كان ليه تعليق بالنسبة لدي عشان نرجع للدكتور طارق. يعني لما لقي مثلا رئيس وزراء إنجلترا قال أمن قومي لإنجلترا، هتهزروا معاه؟ ما تكلموش عن حقوق الإنسان،
ده صح.
ليه عندنا احنا اعلام المارينز بتاعنا مش قادر يفهم المعنى ده، انه في فارق ما بين انك انت دخلت في واحد بهذه قناه السويس، يعني وصلنا ناس بهذه قناه السويس، لما اجي اقول بقى حاجه زي كده انا عارف هيطلعوا دلوقتي يقول لك ده تقييد حريات وعوده الى زمن مبارك والى زمن السجون والمعتقلات، وهيقعدوا يهيجوا الشارع على خلاف فهم السياسيين المعتبرين لهذا المشهد.
السيده تاتشر ما كانت رئيس وزراء بريطانيا قامت مظاهرات ضدها في فتره من الفترات ودخلت على المتظاهرين بالخصومه وبرضه قالت نفس الكلام ده، ولكن يعني اللو اند اوردر، الحفاظ على القانون والنظام ده شيء، والتعرض للحريات شيء اخر.
نعم.
يعني احنا لازم نتمسك بفكره فرض القانون والنظام، ده مفيش يعني تنازل عنه، ولكن لا في حريات وفي
اعلام الحريات اللي
طبعا والتعبير
والانتقاد
طبعا.
طيب
ده اكيد.
نرجع لحضرتك دكتور طارق، تعليق حضرتك على خطاب الرئيس، انت كنت منتظر زي كتير من المصريين منتظرين ان احنا خير الكلام ما قل ودل. انا عارف طبعا ان هيطلع الاعلام يقول لك ايه، يعني انت هتخطب ساعه ونص يا تدينا ربع ترغيف كده من الحاش حتى نقول انت بتتكلم في ايه. بالظبط كده، انا عارفهم طبعا ما بيرضوش زي ما انت قلت، لا هتعمل كده، يمين هيروح شمال، شمال هيروح يمين. تعليق حضرتك، هل كنا في حاجه الى مثل هذا الان بالتحديد لعوده مساله قوة أو قبضة الدولة مع الخارجين على القانون، على القانون أو اللي بيعبثوا بأمن مصر القومي أو بيعطلوا مصالح الناس بهذه الصورة اللي زهقت الناس؟ ونمرة اتنين، بتشوف حضرتك بيان النهاردة جبهة حزب مصر القوية الدكتور فتوح لما خرج طلب الأعاد مع أربع شخصيات بالتحديد الكفتني الشاطر البرادعي حمدين صباحي مع الرئيس مرسي؟
طيب نبتدي بالجزء الثاني الاول.
اتفضل يا فندم.
انا بوجه رساله للدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، مع ان انا لم اكن من انصاره في وقت من الاوقات الا الوقت اللي كان عندي فيه التزام حزبي لما دعمناه في انتخابات الرئاسه، لكن هو رجل وسطي وتاريخه ناصع البياض.
جميل.
وبناء على هذا انا بوجه له رساله، انقذ نفسك ممن يشوهون تاريخك، وهو عارف بارك. هذه الجمله مش عنديش تعليق على الدكتور اكتر من كده. الحاجه اللي بعد كده،
ربنا يرزقني هدوءك يا اخي،
ربنا يكرمك. انا بس عندي قبل ما اخش على خطاب الرئيس عندي تعليق صغير على موضوع الاقنعه السوداء. في كندا طلع قانون، بس الحقيقه مش عارف سنه كام، اكشف وجهك اثناء مظاهرات او تحمل سجن 10 سنوات. نقطه.
في الثمانينات.
في الثمانينات. نقطه.
جميل جدا.
الله.
يعني في كندا،
في كندا
دول الحريات،
أم الحريات،
قال وانت بتتظاهر اكشف لي وشك والا لو مسكتك يبقى في السجن 10 سنوات. طب اتفضلوا هنا يا جماعه
الامر
الحريات كندا اوروبا
الامر الامر
أمريكا.
الامر المشابه، التظاهر امام البيت الابيض، حضرتك عندك منطقه تتظاهر فيها وتعمل فيها اللي انت عايزه وتعتصم ان شاء الله 10 سنين، وبعدين عندك منطقه ثانيه لو دخلت فيها ممكن تعرض نفسك للضربه بالعصي ويوجه اليك انذار انك ترجع الى المنطقه الاولى، وبعدين عندك منطقه ثالثه لو رجلك لمستها تتضرب بالنار بدون انذار. ده التظاهر امام البيت الابيض. نعم. ثلاث مراحل. فان انا انظم التظاهرات بقوانين تحمي حقوق الناس وفي نفس الوقت لا تعتدي على الحريات، دي ما هياش بدعه، مش احنا اول ناس هنخترعها. الحاجه الثانيه ان احنا النهارده الدكتور حسين زايد عضو مجلس الشورى عن بورسعيد وامين حزب الوسط المساعد، جات له رساله زي ما قلت لحضرتك اثناء ما كان موجود، اهالي بورسعيد بيستغيثوا بيه ان القتل بقى خلاص علني في الشوارع، وان الناس في الدور التاسع ازاز بيوتهم بيتكسر من الرصاص اللي في الشارع. فارجو من الناس اللي انا متاكد ان هم ابتدوا من دلوقتي يتشدقوا بالحريات، قبل ما يطلعوا يقولوا الرئيس مرسي بيرجعنا الايام مبارك واعلن حاله الطوارئ واعلن حظر التجوال، ان هم يكلموا بس اي حد من اهالينا في بورسعيد ويسالوهم ويسالوهم هم موافقين ومبسوطين من هذه القرارات ولا لا، لان الدكتور حسين النهارده في المجلس الشورى في الحياه.
بس هطلب منك طلب، احسن روح. انت عارف مصر بتوع الاعلام دول بيروحوا يصطادوا ناس بعينهم وطول على الخط يقولوا منه لله الله ينتقم منه. ما مش يعني مش هيعملوا شريحه معتبره زي ما حضرتك متصور. اتفضل.
فيعني يشوفوا الناس رد فعلها ايه في الحقيقه. لان النهارده زي ما بقول لحضرتك الدكتور حسين في مجلس الشورى طلب تحديدا من الرئيس انه لازم الجيش يتدخل بطريقه اقوى شويه عشان يحمي الناس, مش بس يحمي المنشات, وفي نفس الوقت يعلن حظر التجوال.
نعم.
فانا في الحقيقه بشكر الرئيس على ان هو عمل هذه الخطوه مع التعليق على انها خطوه متاخره ولو حتى 12 ساعه, يا ريته كان عملها قبل كده بشويه.
نعم.
الفريق ماميش
هل بيراهن يا فندم, يعني عشان مناسبه التاخير دي, هل الرئيس مرسي ما زال بيراهن على فكره انه مش عايز الناس تتصور انه جايب قبضه حديديه وانه عايز يقبض على الناس؟ هل بيراهن على ده وفي النهايه بيخسر الرهان؟
في الحقيقه انا ما عنديش اجابه على هذا السؤال يوجه للرئيس مرسي, بس انا
لا انا بتكلم على تصورك السياسي.
انا تصوري ان الرئيس مرسي بيضع في اعتباره حسابات اكتر من اللازم. زي ما قلت لحضرتك في المره الاولانيه, يضع بوصله مصر ومصلحتها امام عينيه ولا ينظر لشيء اخر.
جميل.
هيلاقي الشعب كله بيلتف حواليه اوتوماتيك.
جميل.
الفريق ماميش امبارح صرح بان هو طلع قطعة بحرية تمشط القناة ذهابا وإيابا, وأصدر أوامره لجنوده إن اللي هيعتدي على مجرى القناة السويس يطلق عليه النار فورا وبدون إنذار.
جميل.
الفريق ماميش لما قال الكلمتين دول محدش طالع قال الفريق ماميش ده إرهابي ولا عصبجي ولا حاجة خالص. ليه؟ لأنه بيحمي قناة السويس اللي هي مصدر دخل المصريين,
عشان مش إخواني كمان,
وعشان مش إخواني وعشان ما عندوش دقن وعشان حاجات كتير. المهم, لكن في الآخر انا دلوقتي بنتهج نفس النهج, الرئيس مرسي يعمل نفس الشيء, فالمفروض ان رد الفعل الموضوعي يكون بالموافقه ايضا. انا برضو الناس اللي هيبقوا زعلانين من اعلان حاله الطوارئ وحظر التجوال, اتمنى ان هم يقولوا لنا رايهم في الناس اللي قاطعين الكباري دلوقتي وبيحرقوا الكاوتش. هل دي من اعمال الثوره؟ احنا قعدنا 18 يوم, يوم ما حد فينا ولع نار كان بيولع نار حبه قد كده عشان يتدفى,
يتدفى في البرد.
فيما عدا ذلك ما عملناش هذا الكلام. اخر حاجه عايز اقولها بعد اذنك يا شيخ خالد, الحوار الوطني اللي الرئيس دعا اليه بكره. دايما جماعه الاخوان المسلمين بتتهم بان هي بتقعد تتكلم مع الناس وما بتنفذش اللي هي بتقوله, ودايما جبهه الانقاذ والمعارضه بتتهم بان هي ما بتستجبش لطلبات الرئيس بالحوار وتحط شروط مسبقه. انا بدعو كل الاطراف ان هم يستجيبوا لهذه المره, وبدعو الرئيس انه يجعل هذه الجلسة علنية ومذاعة تلفزيونيا على الهواء من أولها لآخرها, من أول مراسم استقبال الرئيس للضيوف لغاية ما يقولوا السلام عليكم ويمشي. لو أعلن الرئيس النهاردة هذا سوف تسقط أقنعة كثيرة جدا جدا, سواء من مؤسسة الرئاسة أو من جبهة المعارضة.
طيب بركة لساعة السفير أحمد, معلش أنا
هرجع لساعة السفير.
سألت السفير ساعة السفير سؤال مهم جدا خاص بالولايات المتحدة الأمريكية, واضح ان كان في نوع من انواع الاستنكار, لكن دعني اقف معاك. ايه اللي نعرف نعمله عشان نحتوي بعض الشباب اللي لسه بنرجو منه الخير؟ انا بيجي جعب البلطجيه اللي واخدين قرارات من رؤوس اموال ان هم يتحركوا بهذه الصوره. انت بتقول في ناس عايزه تهرب بلطجيه من السجن, يعني احنا امبارح كان استغراب الناس ان اخواننا في بورسعيد اللي اتحكم بعض اللي اتحكم عليهم ال21 بحاله اوراقهم للمفتي, اعتراضهم ادى ل 32 قتيل. ادي نمره واحد. نمره اثنين, بعت لي شاب رسائل ان في واحد بعينه من جوه الناس دي بريء براءه الذئب من دم ابن يعقوب, هو اهلاوي. ارجو ان الكلام ده يتحقق فيه, مش انا اللي بقوله, ده واحد بيتكلم فيه وقال لي ان لو الحكم على الولد ده عن طريق رجاء عطيه, هو عارف الكلام ده, هم قالوا, وطريق الكابتن حسن حمدر رئيس النادي قال الكلام ده, هو قالوا لو الحكم على الولد ده كان بريء يبقى الحكم كله هيبقى في كلام من اوله جديد. السؤال اللي بساله دلوقتي, حضرتك عشت في الثورة وعاشرت شباب كتير, شايف ان ايه الحلول علشان اقدر امتص واحتوي بعض الشباب اللي خرج عن اطار الشرعية وفرض عايز يفرض سيطرته على الدولة بمباركة اعلامية ومباركة فلولية ومباركة فلوسية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال مهم, هو ده مربط الفرس, هو اللي حلنا كل المشاكل. استاذ خالد, سيادة الوزير دكتور طارق, هو الازمة في بعد الثورة المصرية انه لم يقدم احد سواء من مؤسسة الرئاسة أو من المعارضة على احتواء الشباب واحتواء الطاقم. اكتفى الجميع بسرقة جهد الشباب وامتطوا كما قلت زورهم ثم تركوه. لم نسمع في الانتخابات السابقة الذين يتشدقون بالفريق سواء من المعارضة أو خارج المعارضة, لم نرى
الشباب يتقدم في الصفوف الأولى في القوائم. لم نرى ظل الشباب ولا يزال لم يتخذ أي موقع قيادي.
الدستور عين ما حملش انتخابات.
بص يا فتح. الكلام اللي بتاع للشغل الإعلامي هقول لك حاجة. فاكر أنت موضوع الخناقة اللي اتقالت على إن الناس نكست بوجودها إن المرأة قالك في مجلس الشورى ما تعملش الكرسي لازم تكون في الأربعة؟ هو ده مش محتاج كلام. هو أنت معترض لازم ما تعمله أنت يا أخي الحزب. أنت كحزب بتنتقد هذا الأمر. شايف دول؟ أنا نفسي أعرف حزب ليبرالي مدني اشتراكي إسلامي غيره. أنت اضرب المثل حطها لي، مش محتاج قانون تحطها لي، حطها رقم 1 و4. إنما أنت تقول الشيء ولا تعمله. فندم لابد من إعطاء الشباب فرصهم ومواقعهم القيادية في الأحزاب، لابد من احتوائهم في كل الحوارات الوطنية الموجودة، لابد من الجلوس معهم كلهم في مكانهم واحتوائهم والسماع لهم ومعرفة أن هناك فارق في التوقيت بين الحماس والزمن. لابد من القضاء وإعطاء وعود صادقة من قبل الطرفين أن الشباب سيأخذ دوره. مطلوب في الأمور الهامة أن نستمع إلى رأي الشباب لا رأي النخب والخبراء. مطلوب في برامج الإعلام ألا تستعمل لصالح شخص معين بأنه الزعيم الأبدي والزعيم الوحيد. الشباب في المقولة نصف الحاضر وكل المستقبل، الشباب الآن هو كل المستقبل، ده جزء وجزء وكل الحاضر يا فندم. الأزمة في الشباب إن الشباب دائما وأبدا حاسس إنه بيضحك عليه، حاسس إنه بيتسرق، حاسس إنه بيضلل. لما أنا ألاقي حد من الشباب ماشي في طريق غصبا عنه هو ماشي فيه بجد من يبرر تصرفاته بدل ما يهديه. يستخدمون الشباب لإعطائهم أموال ولحل مشكلة زمنية. أنا عندي مشكلة في الشغل فبديك 100 جنيه ولا 50 جنيه بخليها لك، لكن يا فندم أعطيني لا يعني أعطيني شبكة أصطاد بها ولا تعطيني يعني سمكة.
سمكة نعم،
ده اللي بيحصل. أما ما يحدث في الشباب في كل الأحزاب المصرية بلا استثناء، بلا استثناء، بدءا من الحرية والعدالة مرورا، هناك تجني واضح على دور الشباب في الأحزاب. يعني بنسب تتفاوت بين الآن والآخر، لكن وبشكل واضح الشباب يعني ايه مطحون.
اهم شعارين ان احنا عمالين ندفع بالشباب لاتون معركه هو اللي بيخسر فيها.
بالظبط كده
احنا عمالين نغارد بتويتاتنا وفيسبوكنا واعلامنا وتكييفنا
فيما عدا الشباب يا فندم. وده جزء مهم، انا بس محتاج اقول حاجه ان خطاب الرئيس هو دعوه للحوار. انضم دكتور طارق ان لابد ان يكون علنيه تذاع من اول مراسم حتى انتهاء البيان الختامي. لكن الجبهه الاخرى استأتي كثيرا من يعني مطالب جبهة الإنقاذ التي افترضت على الرئيس مرسي أن يدخل الملعب مهزوما ثم يبدأ الحوار. كيف يا سادة نطالب بتعديل دستور أو إلغاء دستور استفتي عليه الشعب، يتكلموا على أنه هناك حدث انقسام بين الشعب؟ يا فندم أولاند، فرانسوا أولاند ناجح بخمسين ونص او 51.1%،
هذا في البلاد الديمقراطيه.
هما اوباما 50%، توحد الجميع ولم نسمع ان هذا الانقسام. الانسان ايه عشان قال لك ان في 50 و50 هنا؟ لماذا لم يتوحد الذين كانوا رايهم اقل في النسبه مع الوضع القائم؟ اما يا فندم معلش والنبي
عشان خير
الحال انا زعلان وعشان وقتي، لان الكلام اللي بقوله مهم. جبهه الانقاذ اللي بتقول يعني عليها ان تنقي للمره مليون انفسها، عليها ان تنقي نفسها وأن تبتعد عن الذين يريدون إحراق الوطن. أنتظر من جبهة الإنقاذ كلمة واحدة بإدانة كل أعمال العنف والبلطجة التي خرجت عن السلمية والخارجة عن إطار مربع ميدان التحرير أو ميدان الأربعين أو ميدان القائد إبراهيم، وأن يخرج بيانا شديد اللهجة بإدانة كل من تعدى على منشأة عامة أو تعدى على السجون. السويس وبورسعيد وإسماعيلية يا سيد الفاضل أمر سيادة الوزير إن لم يتحدث عن خطورة و المؤامرة التي تدار على هذا المجرى الملاحي سأضطر في هذه الحلقة إلى الحديث وبأسماء عن هذا المخطط.
طيب أختم مع حضرتك سعادة السفير. يعني بتشوف مثلا بعض من ينتمون إلى ما يسمى بالنخبة، مصطفى النجار معلقا على البلتاجي البلد تحتاج لحل سياسي وليس إلى حل الطوارئ، حافظ أبو سعد مطالبة البلتاجي بتطبيق الطوارئ دعوة صريحة لاستخدام العنف ضد الثوار، في إصرار. يعني بكلام حافظ أبو سعد ده اللي بيتشدق بحقوق الإنسان والكلام الكبير ده، برضو نفس الكلمة بيقولك دعوة صريحة لاستخدام العنف ضد الثوار. بتشوف حضرتك نخرج من المأزق ازاي؟ والسؤال اللي بيقوله الأستاذ أحمد، جبهة الإنقاذ دلوقتي بتتكلم، أنا معترض على اسمها خالص بس أنا بقسمع عشان ده اسم إعلامي. السؤال اللي غيظني، دخلت الاستفتاء ووافقت وعدت او حرض، وده حقك الطبيعي. الناس قولوا لا، انبوس رجليك وقولوا لا عشان خاطر ربنا، قولوا لا. الناس خلص الاستفتاء ب 65 35 64 36 واتفر النسبة. هل الطبيعي ان احنا كل ما نخلص من مرحلة تدخل جبهة الانقاذ بمطالب عودة لمربع الصفر تاني، الغوا الدستور، الغوا انتخابات الرئاسة، رجعونا لورا مش عارف يعملوا ايه، الغوا التأسيسية، هل هذا في العمل السياسي ممكن يكون مقبول لإنقاذ بلد من ورطة وأزمة عايشة فيها؟
لا، ما حضرتك قلت كلمة أو الوصفة السحرية لإنقاذ بلد من ورطة. يعني ما هو النتيجة اللي احنا وصلنا لها دلوقتي ايه، واللي بيحصل في الكباري وفي الطرق وفي مدن القنال، كل ده نتيجة انقسام المجتمع، وان المجتمع غير راضي عن وثيقة السلام الاجتماعي اللي هو طرحت كدستور له، في 50% رافضين. فكان لازم يكون في حوار اكبر واطول والفترة اطول بحيث ان احنا نصل الى توافق وطني في هذا الموضوع.
رافضين الدستور مش 50،
لا بس يعني بالنسبة الحضور تقدر توصل نص المجتمع كان رافض. على العموم يعني في حزب المؤتمر، انا حضرتك شيخ خالد انا احب اخصك بسبق يعني صحفي بكرة ان شاء الله باذن الله، احنا هنطرح مبادرة تسير في نفس الاطار تقريبا اللي اتكلم فيه الرئيس، ولكن احنا شايفين انه لازم يكون في
عايز تعلق بس على مبادره الدكتوره بفتوح النهارده لما اختار اربع اسماء بعينها، كتبني الشاطر البراري حمدين صباحي للقاء الرئيس.
هي ولدت ميته وماتت اكتر بقى خلاص بعد الخطاب بتاع بتاع الرئيس، وهي اقصائيه، واحنا كنا احنا كنا رافضينها. ولكن احنا بكره ان شاء الله كنا هنطرح مبادره لانقاذ الوطن زي ما حضرتك قلت، ولكن هي كانت قايمه على فكره ان يكون في حكومه وفاق وطني. الواضح ان الحكومه الحاليه فشلت في اداره الازمه في الفتره الماضيه، وكان برضو يجب.
طب انت شايف التعنت من مين، عشان اختم مع الدكتور طارق، التعنت من مين فكره الحكومه؟ يعني لا التيار الاسلامي ولا التيار الليبرالي ولا الشعب المصري راضي الحقيقة عن أداء الحكومة، بصرف النظر إن الميراث ثقيل من الفساد بتتحارب يعني أنا عايز أقول للناس واحد جالي بصلاة الفجر النهاردة أقسم بالله بيقول لي واقف في بنزينة سواء تاكسي يعني معرفوش، بيقول لي يا شيخ خالد عربيات واقفة عادية جدا وبتاخد جراكن بنزين، عربيات ملاكي وسوبر يعني إيشي متسوبيشي وإيشي هاينداي لانترا والكلام ده كله، بيقول لي وفجأة واخدين جراكن بنزين وخارجين ببنزينات. السؤال برضو أرجو أن يبقى فيه مراقبة على البنزينات بشكل أو بآخر، ياخدوا رقم العربية اللي بتاخد بنزينة، مش معقول عربية إلانترا أو بي ام دبليو تاخد جيكن بنزينة يقول لي عشان لو حصل لي حاجة هحط، يعني خلينا نبقى
عارفين. يا شيخ خالد احنا الأربعة قاعدين هنا بننتمي إلى تيارات مختلفة، ولكن جلسنا اليوم بهدف واحد عشان خاطر بلدنا.
نعم.
فأنا أعتقد أن النموذج المصغر ده اللي احنا وصلنا له النهاردة ده ممكن يكبر. فاحنا بنشوف في الحزب المؤتمر أنه لازم يكون في حكومة وفاق وطني تضم كل شرائح المجتمع، تضم كل الأطياف اللي موجودة، تضم كل الأحزاب، وكل حزب أكيد عنده من الخبرات والقدرات أنه هو يقدر يساهم في هذه الحكومة. وهذه الحكومة حكومة الوفاق الوطني هي التي تستطيع أنها تنفذ فكرة الرئيس التي جاءت في خطابه بإجراء الحوار. لما يكون في عندك حكومة قايمة على الوفاق الوطني والحوار ده أيضا بيخدم فكرة الوفاق الوطني، أنا أعتقد أن احنا في النهاية ممكن نصل إلى نتيجة أفضل. ولكن الحكومة الحالية أثبتت فشلها بجدارة في إدارة الأزمة في خلال المرحلة الماضية. فأنا ده أساس المبادرة اللي هتعلن بكرة إن شاء الله، وأنا حبيت بس أخص حضرتك بهذا السبق على أساس أن احنا يعني قاعدين
الله أن
قاعدة لصالح مصر
يصلح النوايا، لأن ربنا كلمنا في الزواج بين نوايا اتنين إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. النوايا مهمة جدا، رايح بنية الخوف على مصر مش بنية المزايدة على اللي واقفين لي في الشارع واللي قاعدين لي على الفيسبوك والتويتر. بختم محاسب دكتور طارق بس معايا خبر مهم. طبعا أنا كنت جبت لكم فيديو امبارح عن واحد فاتح شنطة العربية وعمال يطلع روزن فلوس كان متصور من بلكونة. النشطاء لما جابوه على صدى البلد النهاردة كاتبين إن رقم العربية الملاكي 7396 تحمل رقم ألف ميم اللي هم الحرفين والأرقام 7396. الكلام ده الراجل كان بيوزع ما تمكنوش من معرفة شخصيته، معاه ولاد وبنات بيديلهم فلوس وماشيين. أرجو أن يشوفوه ده مين، مش معقول يكون بيوزع زكاة ماله في عز الظهر يعني في الشارع. ده حاجة مهمة. بختم مع الدكتور طارق، شايف حضرتك خروجا من المأزق نعمل ايه في الحكومة والحوار الوطني؟ نخلص ازاي من فكرة ان كل طرف رايح عين في الجنة وعين في النار، عينه على الشارع، عينه على جماهيره، عينه على اللي بيحبوه على الفيسبوك هيشتموه ولا يقولوا له عليه انت شاطر وجميل، انت شربت شاي بالياسمين، الكلام العبيط اللي ضايع مصر في الفترة اللي فاتت.
طيب انا طبعا اضم كلمتي مبدئيا لكلمة السيد السفير ان تغيير الحكومة ده مطلب ضروري جدا جدا. انا عندي تعليقين عليها. نمرة واحد ان يعني رئيس الحكومة اللي احنا نتمنى انه يجي ان هو يا اما يكون شخصية مستقلة يا اما يكون شخصية من المعارضة.
مستقلة يعني تكنوقراطي يعني
ولا حزبي؟ مستقلة من ناحية الاتجاه السياسي
كويس.
ويبقى حاجة من اتنين، يا اما سياسي مشهود له بالسياسة ويعين له نائب اقتصادي قوي، يا اما يكون رجل اقتصادي في مطار قوي وتعين نائب سياسي قوي
كويس.
ودي وبعدين بعد كده تشكيلة الحكومة بقى تيجي بتعبر عن الطيف السياسي كله من اقصى اليمين لاقصى اليسار زي ما سعادة السفير قال، لان دي هتبقى حكومة يعني انقاذ وطني. وبعدين الناس اللي هتشترك في هذه الحكومة من اول الرئيس الى اخر وزير فيها لازم يضعوا في اعتبارهم ان هم بيعدوا بمصر ازمة في منتهى الخطورة. ومفيش مانع ابدا ان البرلمان اللي جاي لو هو فعلا حكومة متوازنة البرلمان الجاي يجدد الثقة فيها، لان الحجة دلوقتي ان كل واحد يقول لي انا مش هاجي امسك احرق نفسي في 3 شهور. لا يا سيدي الفاضل،
انت لو حطيت قعدوا
بالضبط كده، انت لو حطيت لنفسك رؤية كويسة واقنعت الناس بيها ممكن جدا البرلمان اللي جاي تحوز ثقته. محدش قال ان انت بعد 2 3 شهور هتمشي. الحاجة اللي بعد كده انا بعتبر ان زي ما مدحنا في قرارات الرئيس وقلنا ان هو كويس ان هو عمل اللي عمله ده، انا برضو بقول ان هو عمل هذا من منطلق ان هو مسؤول سياسيا عن كل ما يحدث. هو صحيح مش مسؤول جنائيا لكن هو مسؤول سياسيا لان هو رأس السلطة التنفيذية وهو مسؤول عن كل ما يحدث في مصر. فيعني هو تحرك هذا التحرك لانه من استشعاره بالمسؤولية، واتمنى ان بعد كده تبقى الحركة اسرع من كده، ايقاع الحركة يكون اسرع شوية. النقطة اللي بعد كده سعادة السفير قال ان في حريات لازم تكفل بعد الصندوق، مش بس الديمقراطية مش بس الصندوق، انا بوافق على هذا الكلام. وانطلاقا من هذا نحب يعني نخاطب جبهة الانقاذ ونقول لهم ان تأصيلا لهذا المبدأ ما ينفعش ان انا اقول في امبارح في البيان بتاعي احنا عايزين نرجع لدستور 71 ونلغي دستور استفتي عليه بنسبة ولو حتى نسبة ضعيفة لكن هي نسبة اغلبية، وده سفير الدول المقاطعة عمل كده، وانتخابات الانتخابات الرئاسية تعاد مرة اخرى. هذا كلام يتناقض مع مفهوم الديمقراطية. والاهم من كده ان حتى بالمفهوم المادي البحت والمصلحة البحتة الضيقة لو انا نزلت رئيس قبل ما يكمل مدته يبقى بعد كده مش هيبقى لمصر رئيس على في قصر الرئاسة اكتر من 3-4 شهور. كل ما هيجي رئيس هينزل التيار المعارض ليه يعمل مظاهرات في الشارع وينزله، يبقى هنتحول الى لا دولة، مش هنتحول الى دولة. اخر حاجة حضرتك قلت في معرض كلامك ان احنا نحب نشوف الناس اللي هم بيخلقوا القانون دول في المعتقلات. انا عارف ان اللفظ خان حضرتك، احنا عايزين القانون يطبق. القبض بواسطة النيابة ان شاء الله مش هنرجع للمعتقلات دي ابدا تاني.
لا دخول المعتقلات ومتلبس مثلا بيرمي
ما هو ده يبقى اسمه مسجون مش معتقل. احنا مش عايزين نرجع للعقد
في السجون. نعم
بالضبط. اخر كلمه بس اختم بيها عشان الناس لا تزايد على اي حد في هذه الجلسه، بنحب ناكد على هذا المعنى. حق التظاهر مكفول وانتزعه الشعب المصري بثوره 25 يناير ولن يستطيع احد ان ياخذ منه تاني. لكن الاعتداء على الافراد والممتلكات شيء غير مكفول بل هو مجرم بالقانون.
الشرطة المسلمين اللي يحافظوا على الدولة. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ احمد عبد الجواد، سعاده السفير محمد العربي، دكتور طارق قريطن على حضوركم معانا وعلى هذه المناقشه الطيبه. طبعا جود ايفنينج يا مدام لميس، مولعه الدنيا مع وائل حريقه دلوقتي على قانون الطوارئ. طب هنخش في الناحيه الثانيه نتكلم في ايه؟ يقول لك كنت اتكلمنا على الاسعار. تخيل الناس بتموت دلوقتي، لو خرج اتكلم على الاسعار كنت اتكلمنا على اللي بيموتوا، اتكلم على اللي بيموتوا، كنت اتكلمنا على الاسعار زي ما قال الدكتور طارق. الناس دي عكس الرئيس في البوصله على طول الخط، على طول الخط، مش هيقول حاجه مرضيه بالنسبه لهم. وجود ايفنينج برضه يا مدام لميس ان شاء الله الايام اللي جايه. المتظاهرون يشعلون، بص برضه كلمه المتظاهرون، يشعلون النار في مدرسه ليسيه الحريه بباب اللوق. ادي ويقول لك المتظاهرون. علاء صادق لاحمد بهجت ملك دريم ما يحدث على الشاشات سبة في وجه الاعلام، وخصوصا ان خرج خالد علي اللي هو خد 100,000 صوت او 30,000 صوت مش عارف بيشتم رئيس مرسي عنده. المتحدث العسكري بينفي استخدام الجيش للذخيره الحيه ضد المتظاهرين في بورسعيد، وتعليق اعتصام الاتحاديه ونقله للتحرير وسياره مجاوره لخيام المعتصمين محمله بجراكن الوقود. البلتادي يطالب مرسي، طبعا قلنا الخبر باعلان حاله الطوارئ. طبعا انا عارف هيقول لك انه خد الاتصال اس ام اس من المرشد ومن جماعه الاخوان المسلمين عشان يقول الكلام ده، كانه ما قعدش مع ناس ومع قاده كبار امنيه قالوا له ان البلد في خطر. نفسي بس يبقى قلبنا على قلب البلد ونفك من دماغنا فكره الاخوان المسلمين اللي هنحرق مصر عشان خاطر 3-4 مليون من الاخوان. ثم اخيرا اخر خبر معايا، مصر تعيش فوضى كاملة منذ 48 ساعة. دحمة خالد داود المتحدث باسم جبهة سفارة امريكا وبريطانيا بالقاهرة تعلقان خدماتهما، وضابط لمتظاهرين على كوبري قصر النيل ارجعوا الميدان. دي من عندنا بقى، ابوس رجليكو مش هنيجي جنبكم، حرام عليكم بقالنا يومين في الشارع. وكمال خليل الناشط اليساري المعروف، الداخلية ستنهار خلال الايام القادمة والاخوان ستواجه المصريين مباشرة. بص يا اخي التحريض على المواجهات الدموية عند الناس دي. اخيرا ممدوح حمزة يوم الثلاث 29 يناير مليونية تاني برضو عشان يجيب الغيارات الداخلية في التليفونات اللي كان بيتكلم فيها، مليونية الحسم في جميع محافظات مصر، لا للدستور لا للانتخابات لا للتدخل في القضاء لا للشورى لا لاخوانية الحفظ لا للاكل لا لتشجيع الاهلي لا لتسريح المنتخب، مليون لا عند ممدوح حمزة، ربنا يصلح حاله. اخر رسالة عندي من ناصر رضوان مع وسام عبد الوارث الموجود، بس ناصر رضوان بيقول رغم سخونة الاحداث لكن لا يسعنا السكوت على تعيين الشيعي ابن الشيعي محمد الدمرداش العقالي مستشار الوزير الاعلام. يا وزير الاعلام هل تطهر الاعلام ام تريده او تزيده بالعملاء المأجورين؟ انا ماليش دعوه كلمه عملاء، انما فكره ان هو يبقى في حد توجهه شيعي يبقى هو ده جوه التلفزيون المصري مستشار وزير الاعلام، لا نهدى شويه، البلد مش ناقصه وجع قلب، ربنا يخليكم يا جماعه الاخوان المسلمين. اخيرا دخل معانا على الاستفتاء حوالي 2900، هل توافق على الدعوة التي تطالب الرئيسة بفرض حالة الطوارئ حتى تنتهي أحداث الشغب؟ نعم 99% لا 1% لا أدري صفر. الاس ام اس الرسائل 98% قالوا نعم 1% قالوا لا 1% قال لا أدري. أخيرا يا جماعة الخير، مش كل مداخلة من طرف معارض لمعتقدي لفكري لفهمي لازم نقعد نقول ما تدخلوش تاني معاك من التليفون، وإلا هيعود يقولونا الإقصاء الإقصاء. اللي بيرد متحمل مسؤولية كلامه، لكن كلامي أنا واضح في معتقدي في حب البلدي وحب الديني قبل حب البلد، لأنه من صميم حبي لديني هو أن أنا أحب بلدي. بشكر ضيوفنا الكرام مرة ثانية، إن شاء الله ربنا يحفظ مصر من كيد الفجار وشر الأشرار ومن الذين يمكرون بالليل والنهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أوصيكم تاني وتالت كل يوم هقول لكم فجر في جماعة قيام الليل، ادعوا ربنا يحفظ مصر من شر كل ذي شر ومن شر كل مكروه وسوء، وأن يرحم الأموات. وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله النصر القادم لا محالة، ظننا في الله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أشوفكم بكرة على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.
شارع جانبي اللي هو مؤجل السفارة البريطانية كان مأكول بسلك شايك، الداخلية واقفة وراه، اللي واقفين بقى مش الداخلية هم عساكر امن مركزي اللي هم ناس الغلابة بتوعنا دول، وهم واقفين ورا السلك بعيد عن السلك كمان، يعني واقفين جوه الشارع بمسافة، فالناس واقفين يلا يا جماعة نمشي، البنات قالوا يلا نمشي، والناس اللي كانوا واقفين يلا نمشي، فقوم شباب قالوا مش ماشيين، احنا هنمشي ليه؟ هم ما يحكموش علينا نمشي. في غير مجموعة البلاك بلاك بلوك او حاجه
هم البلاك بلوك دول، ممكن
مجموعه احنا ما نعرفش هويتهم ايه، بس هو المشكله ان القناع ده بيتباع في الشارع، يعني ممكن البسه واعمل اي حاجه اقلعه انت ما تعرفنيش، يعني ممكن البس الوقت بقول لك انا بلاك بلوك اضرب واحد ما حدش.
تمام. البلاك بلوك جم
كان معاهم ملتوف مضاربين الملتوف على جوه السور على جوه سلك الشايك على جنود الامن المركزي، وقام واحد مطلع سرج وضرب عليهم نار حي، ضرب عليهم نار حي. المشكله ان هي دي سبب الازمه من ساعتها لغايه الوقت، هو الضرب شغال الوقت كده زي ما حضرتك شايف فرق، بسبب ان الضرب على الداخليه لاول مره حشد شهاده للداخليه، لان اول مره في حياتي فعلا اشوفهم مظلومين، ان هم ما ضربوش، كانوا جوه الشارع وسابوا الناس تمشي عادي وما كانش في اي احتكاك ما بينهم وما بينهم، لكن هي فرقه البلاغ فعلا جم رموا عليهم ملوتوف وولد ضرب طلقه بفرد، وعلى ما قوم هم يجروا عليه واحد مطلع طبانجه برده من البلاك وقام ضرب عليهم نار. انا يعني انا ممكن اقول اسمي وتجيبوني يعني قدام اي حد يكذبني، الناس اللي هم الوقت بيحتقوا برجال الشرطه ما هو الا احتكاك، مجرد الاحتكاك، هو مش اي مطلع، يعني هم كانوا بيقولوا احنا كنا عايزينه عند مجلس الوزراء، مع انهم هم الصبح فاتحين مجال اللي عايز يروح عند مجلس الوزراء ما كانش اي مشاكل، ما حدش عرضوهم الا لما حاولوا ان هم يتحكوا بيه، يعني يحتكوا بيهم يتعاملوا معاهم بالغاز، وكان الموضوع عادي الا لغايه لما جم بتوع البلاك بلوك ضربوا نار حي على الداخليه، انا شفته بعيني. والمشكله انا بتكلم تحديدا النقطه دي تحديدا الداخليه مش غلطانه فيها. ممكن تكون الداخليه غلطانه في مكان تاني، لكن المكان ده بالذات الداخليه ما غلطتش فيه. وفي مشكله ان احنا هنقع في حته ايه، استيعاب متاخر وخطوه متاخره، ان هتبص هتلاقي السقف بتاعها يرتفع. والمشكله دلوقتي ان الشباب تقدر تقول ان هم كانوا مجهزين للفوضى بعد محكمه بورسعيد، فالظاهر ان المحكمه حكمت بالحكم ما ينفعش فيه فوضى، بس التجهيز صعب عليهم يروح هدر، فهم بيعملوا الفوضى لمجرد الفوضى.